العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى سورة النحل، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل جلاله في هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة أشياء عظام، فيها من عظيم نعمته ما لا يعلمه إلا هو، وفيها الدلالات الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد وحده. والخمسة المذكورة هي الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياء، وأنها من أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده، كقوله تعالى:
لماذا كرر الله عز وجل ذكر نعمة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، رغم أنها من جهة المفهوم لا تحتاج إلى كثير إيضاح؟ ألا يكفي آية أن الله عز وجل يذكر نعمة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم؟ وهل هناك خفاء في مفهوم التذكير بهذه النعمة؟ هل هناك خفاء؟ ما أحد يعرف الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، ما أحد يعرف هذه النعمة والفائدة في الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم؟ هل التكرار عائد إلى خفاء المفهوم، أو التكرار عائد إلى إيقاد القلوب؟ دل هذا على أن تكرار المعلوم له فائدة، بل له فوائد غير إيضاح المفهوم والدلالة. فقد يحصل التكرار إذا كان خفاء في الدلالة وخفاء في المفهوم، وقد يحصل التكرار نتيجة التأكيد على معنى يحتاج الناس إليه، فتكثر فيه الفتن وتكثر فيه المعارضات، فنحتاج إلى التأكيد حتى نحسم مادة النزاع فيه ومادة المخالفة. وقد يحصل التكرار لإيقاظ القلوب والتذكير. الإنسان لو أنه تدبر طعامه وشرابه وتدبر هذا كل لحظة، مع أنه لا يخلو من أكل وشرب أو كذا، لكن لو أنه لفت النظر إلى هذا لوجد عظم نعمة الله عز وجل عليه، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى عليه ما حصل له ذلك، وأنه عاجز تمام العجز. إن شرب ماء فهو عاجز أن يوجده بلا إيجاد من الله، وإن أكل طعاما فهو عاجز أن يوجده دون عطاء من الله سبحانه وتعالى. أفتكون أفقر الناس إلى الله في طعام وشراب ثم تتعالى فلا تعبد الله عز وجل وتشرك به؟ إذن التكرار منهج القرآن، التكرار للأصول الكبار منهج الكبار. من اشتكى تكرارا في أمور مهمة فلضحل فهمه، ولهذا لا يعتبر بكلامه ولا يلتفت إليه. التكرار إنما هو طريقة القرآن. هذه الآيات الكونية، ذكر الليل والنهار والشمس والقمر وكذا، كم تكررت في القرآن؟ سبحان الله، ليس في صورة ولا في صورتين ولا في ثلاثة، قل صورة تخلو من لفت النظر إلى بديع آيات الله عز وجل في الكون. ثم مع ذلك أنزل الله عز وجل عليك الآيات الشرعية، فتجتمع النوعان من الآيات، الآيات الشرعية والآيات الكونية، لتكون عابد الله عز وجل على بصيرة. آيات كونية من نعم الله عز وجل، وآيات شرعية من الله عز وجل أنزلها. الآيات الكونية تمثل نوعا من أنواع الهداية، والآيات الشرعية تمثل نوعا من أنواع الهداية. فإذا لم تعتبر لا بآيات كونية ولا بآيات شرعية في توحيد رب البرية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخليقة، فماذا ينفع فيك إذا؟ ماذا ينفع فيك إذا؟ ولهذا سبحان الله حينما ننظر مثلا إلى مسألة الخروج على الحاكم الظالم أو كذا، ماذا لو أن الحاكم أحضر طعاما للناس وشرابا ولباسا وهو، هل أترون أن الناس يرضون عن الحاكم والجميع يقول بالروح بالدم نفدك؟ طيب أترك الحاكم حتى تعلم أن الناس لا يمكن أن يرضوا على حاكم قط مهما كان. نقول الحاكم أعدل حكام الأرض، هل يقدم للخليقة مثل ما أعطى الله الناس عطاء يشترك فيه الكافر والمؤمن؟ يعني ماذا عسى أن يعطيك الحاكم؟ يعطيك نفس الحاكم أخره لو جاب لك الغاز يبقى تمام مثلا، وأدخل الغاز البيت وإحنا بنحمد الله صراحة، يعني إحنا بنحمد الله بنحمد الله. ولهذا اللي عنده أنبوبة اليوم، والأنبوبة نعمة أيضا، نعمة تجد أنبوبة وتحصل غاز من عنده أنبوبة نعمة، لكن اليوم لما دخل الغاز إلى بيوتنا صرنا نتمسكن على صاحب الأنبوبة، وصاحب الأنبوبة متسخط يريد ماذا؟ يريد أن يفتح البوتاجاز يجد الغاز، ولا الغاز ينطفئ ولا الغاز كذا، هذا يريد، فأصبح الأنبوبة يعني جحيما بالنسبة له، بالنسبة له ماذا؟ قد تنقطع الساعة الثانية ليلا وهو يحتاج إلى هذا، قد يكون متعبا ما في أحد في البيت يأتي له بالأنبوبة، فيشعر بالفرق وكأن شيئا عظيما جدا. طيب هل أنت شوف الغاز اللي أنت بتشعر به، طب النفس الذي تستنشقه ولولا ما حصلت لك حياة شكرت الله عليه؟ شكرت الله عليه؟ ده أنت ما تصلي، ده أنت لا فجرا لا تصلي فجرا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء، شكرت الله على هذا؟ طب شكرت الله على هذا الماء؟ طب شكرت الله ليس على الماء فقط، على الماء، على ابتلاء الماء، على ابتلاء الماء، أن الله عز وجل يمكنك من الابتلاء. ماذا لو جعل الماء وما عندك جهاز ابتلاء هذا؟ ها كيف، ماذا تصنع؟ طب وإذا نزل الماء كيف يستفيد الجسم منه؟ ها عندك أجهزة؟ لو أنك تستأجر جهازا لصنع الماء، وجهازا لابتلاء الماء، وجهازا للانتفاع بالماء، وجهازا لإخراج الماء، تدفع له قد إيه؟ مع كل شرط تدفع له قد إيه؟ والطعام والشراب وكذا، طعام فقط، طعام طيب، وطحن الطعام هذا طيب، وابتلاع الطعام هذا طيب، وعمل المعدة طيب، والانتفاع بهذا الطعام طيب، وإخراج فضلات هذا الطعام، هذا كله نعلمه تمام، لكن هل منا من شاكر؟ من أجل هذا، من أجل هذه الغفلة العظيمة التي سيطرت على القلوب حسن تكرار هذه الآيات، عسى لهذه القلوب أن تستيقظ، إن لم تستيقظ فقد قامت حجة عليها، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن من يشتكي من التكرار للمسائل التي ينبغي تكرارها لهذه الكبار فهو إنسان جاهل بالعلم. سنتكلم في أهل البدع الليل والنهار ونحذر، طالب العلم يشكر والجاهل يكفر بهذا المنهج. ليه؟ لأن أهل البدع معك في كل لحظة، معك في كل لحظة، معك مع أولادك، مع زوجتك، مع المجتمع، مع آخره. فلو أن كل بيت فيه عالم كبير كابن تيمية يحذر من البدع لحسن التكرار. شوف تخيل لو أن كل بيت فيه ذلك، كل بيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بيت صحابي، فيه بدعة؟ لا. في المجتمع بدعة؟ لا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع في كل خطبة جمعة. واضح إخواني؟ بارك فيكم. لما نكرر الكلام في الإيمان، لما نكرر الكلام في أصول الإيمان، أصول الشريعة، لما نكرر الكلام في هذه الموضوعات، ما يقال أنتم ما وراكم إلا كذا وكذا وكذا. هذه طريقة القرآن. قصص القرآن كم تكرر في القرآن؟ قصة نوح ذكرت كم مرة؟ قصة إبراهيم ذكرت كم مرة؟ قصة آدم ذكرت كم مرة؟ فإذا انتبهوا، هذا منهج إنما يقوم به أهل الجهل وعدم العناية. فكيف إذا عرفت أن الأمة تحتاج إلى ذلك، إلى هذا التكرار، لأن الأمة يقل فيها الناصح ويقل فيها العالم المبين. احنا بنقول لو كنا صحابة، نقول لو كنا في كل بيت ابن تيمية، ولو كان في كل بيت الإمام أحمد بن حنبل، لما أغنانا هذا عن التكرار. والله يا أخواني يكاد أن نقول ولست مبالغا، يكاد أن نقول ولست مبالغا، كل واحد فينا يحتاج إلى عالم بجواره، عالم يصحح، عالم يبين، عالم بلاش هذه بلاش هذه. نحن في الحقيقة في حجور العلماء كالصبيان في حجور الآباء. هل يستغني ابنك وبيأكل معك؟ بيأكل معك، يا ولد كل باليمين، يا ولد براحة كده، يا ولد كل مما يليك، سميت الله، كل يفعل مع ابنائي هكذا. تمام يا إخواني، أنت كذلك، والله أنا أمشي، خليك تمشي مع طلبة علم، بلاش تمشي مع عوام، طلبة علم. هذا تكلم يا أخي، هذه ما تجوز يا أخي، هذه كذا، لا هذه المسألة تحتاج إلى ضابط، لا هذه المسألة تحتاج إلى كذا. طلبة علم، طلبة علم يحتاجون إلى التنبيه. لو أن عالما مع طالب العلم، والله ما يستغنى عنه طالب العلم، والله ما يقول، ما أنا ما أزور طالب العلم يقول أنا ما أستغنى عن عالم. إحنا يا إخواننا نحتاج تقييدات، نحتاج تفصيلات، نحتاج تأصيلات، نحتاج تنبيهات، نحتاج تعزيزات. من منا يأخذ يا إخواني؟ من منا؟ أنا أستغني، أنا هشام طويل بعين ماذا أستغني؟ والله لو مع شيخ الإسلام لعل ما صمت، عندي من الأمور ما أباحث مع شيخ الإسلام حتى الموت، ما أستغني أنا، ما أستغني. فكيف بقى إذا كان في محافظة ابن تيمية مثلا؟ كيف إذا كان لم يكن في الجمهورية ابن تيمية؟ فالناس في حاجة لهذا التكرار للأصول الكبار، هذا منهج الكبار. نتكلم في إيمان بالله وكيف يكون، بالملائكة وكيف يكون، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر خير وشر. نتكلم في أصول إيمان، نتكلم في الصحابة، نتكلم في الإمامة وإن رغمت أنوف، نتكلم في الإمامة، نتكلم في تحزين البدع والأهواء وإن رغمت أنوف، أعيانا وأعمالا، سمي الليل والنهار، هذا سم لهم، سمي يصبح تسميتك سما لهم، تخرج مضاجعهم. والله والله العظيم جيش جرار، لو واحد طلع مقطع في الرد عليه وهو عاجز يرد عليه، مقطع بالعلم قائم على العلم، وهذا والله يموت يموت. ولو تعلم نفسية هذا المردود عليه، ولو أنه في الناس مشهور أشهر الناس، لكن لو رد عليه بحق، لو رد عليه بحق وبين عواره بحق، هذا لا شك ولا ريب أنه يمرضه، أنه يضعف قوته وتطوله على السنة، لأنه يخاف، لأنه يخاف. فهذا التكرار نحن نحتاج إليه. نقول لو كنا في مجتمع الصحابة لاحتاجنا للتكرار، لو كنا في مجتمع التابعين لاحتاجنا للتكرار. كيف في مجتمع تقل السنة؟ من العالم بالسنة الآن؟ سبحان الله، الناس ينشطرون شيئا بعد شيء. بالأمس كان الخلاف بين جماعة اسمهم سلفيون وبين جماعة اسمهم إخوان، بعد ذلك صار الإشكال بين من يسمون بالسلفيين، السلفيون والمداخلة مثلا كما يقول الناس، يعني شوية صار خلاف بين المداخلة بعضهم بعض، شوية صار خلاف بين، وهكذا. الله أعلم تصل إلى إيه، الله أعلم تصل إيه. وهذا ليه؟ هذا أرجع لأمرين اثنين كبيرين عظيمين أكررهما الليل والنهار. واحد، عدم هضم السلفية من أصولها، سلفية تصدر، سلفية تقليد، سلفية سطحية، إنما سلفية عمق بكتب وسماع علماء وتحقيق مسائل ومعرفة مصطلحات المسائل وهكذا. غياب السلفية العميقة يحدث خلافا مع أدنى مصطلح، ما عندنا شيء، لكن ما تربت على السلفية القوية. نعم أنت سلفي بأمارة أنك لست بإخوان، نعم أنت سلفي في أسماء وصفات وكذا، ولست سلفيا في الحكم بغير ما أنزل الله، نعم أنت سلفي كذا وهكذا. السلفية ما أخذ بعمق، ما أخذ بكتب، السلفية ليست في صدرك، السلفية على جهازك الآن، هو ده السبب. أنت بتخطئ في هذا ليه؟ لأن السلفية على جهازك، ما تتكلم في شيء إلا إذا استحضرت الجهاز وأخرجت ما فيه وتتكلم فيه، أو تغيب وراء الجهاز، ناس ما يعرفونك، وإن شاء الله تخرج مقالات كأنك ابن تيمية، والحقيقة أنت لست بشيء. الأمر الثاني، حتى ولو كنت عظيم السلفية، السلفية تحتاج مع هذه السلفية إلى تربية علمية. الأمر الثاني النفسية، فأكثر الخلافات هذه تصفية حسابات، أكثر الخلافات هذه فلان وعلا، ممكن أن ترجع عن مسألة، لكن المشكلة أن عارضك فيها مبغض من تبغضه، فلو تراجعت انتصر من تبغض. إيبا لا، مسألة حياة، مسألة حياة وموت النفسية، تمام؟ فإما عدم هضم سلفية، وإما عدم هضم نفسية فتتجرد وتكون نفسيتك تابعة لسلفيتك. هذا هو. إذن التكرار مهم. اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ. ما تقول يغنيني كتاب أصول السنة لأحمد، اقرأ الحموية. ما تغنيك عن التدمرية، اقرأ الوسطية، اقرأ مصنفات شيخ الإسلام، اقرأ مصنفات ابن القيم، اقرأ مصنفات الأئمة قبل هذا، اقرأ مصنفات السلف، اقرأ للدارمي، اقرأ للخلال، اقرأ للكائي، اقرأ لمالك، اقرأ للشافعي، اقرأ. ما تمل. كرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر. ما في دين جديد يا اخواني، ما في دين جديد. نحن نكرر دينا مضى، في تجديد لهذا الدين، تجديد. ما في جديد، ما في جديد خارج عما كان عليه السلف الصالح رحم الله تعالى واهل العلم، لكن في تجديد انك تحيي ما كان عليه السلف الصالح وتبين وتبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اكبر دليل على ما اقوله، النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكه 13 سنه، صح يا اخواني؟ دعوته الى ايه؟ بس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. تخيلوا يا اخواني ان 13 سنه يا اخواني ما اذن في مكه، 13 سنه يا اخواني ما في اذان، 13 سنه في مكه ما في صيام، 13 سنه في مكه يا اخواني ما في زكاه، 13 سنه في مكه يا اخواني ما في حج. ايه رايكم؟ تخيل مجتمع بلا حج بلا زكاه، وقيل الزكاه في اخر العهد المكي فرضت في اصلها، ما في صيام، الصيام العام الثاني بعد الهجرة، الزكاة كذلك، صلاة العيدين كذلك، الأذان كذلك. شوف العهد المكي خلى من هذا، إنما كانت صلاة تصلى في أول النهار وصلاة في آخر النهار، ثم نزلت صلاة الخمس في آخر 10 سنين، في بعد 10 سنوات. يعني النبي صلى صلاة الخمس سنتين فقط في العهد المكي. إذن ما الذي كان يشغل النبي؟ قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر ورجز فاطر. أيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل والنهار بقولة قل لا إله إلا الله تفلحوا؟ ما يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا تشريع. ما في جهاد، ما في صيام، ما في زكاة، ما في حج. حج في آخر العام التاسع بعد الهجرة، تخيل أخي. شوف في العام التاسع، يعني النبي حج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر حج قبله الحجة، حج العام التاسع، والنبي حج العام العاشر. يعني 8 سنين ما في حج كفريضة، ما في حج فريضة، تخيل. ليه؟ لتقدم الأمر بالتوحيد وتقدم الأصول الكبار على هذا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما كانت في العهد المكي، ما كانت في العهد المكي. وإذا سألتمونا متاعا فاسألوا من وراء حجاب. ما كان في عهد مكة. في العام الخامس في العهد المدني كان، وإذا سألتمونا متاعا فاسألوا من وراء حجاب. يعني أمور كثيرة لم يعيشها العالم الإسلامي ولم يعيشها المسلمون في أول الأمر، وذا تدرج التشريع. لكن تكرار للتوحيد، تكرار للتوحيد، تكرار للتوحيد. لماذا؟ لأنه قضية القضايا. إذن إحنا كدعاة سلفيين لابد أن ننفصل عن موافقة الناس أو مخالفة الناس. إحنا ما نحن نقدم لنا الشرع، هو ما يحتاجون إليه، وليس شرع هو ما يطلبونه. لا تقدم ناس ما يهوونه ويطلبونه، أنت تقدم ناس ما يحتاجونه. الشيخ بس الناس بتمل، تمل بس يا شيخ، الناس هتنفر، تنفر، ليس عليك هدى. بس يا شيخ الناس تعرض وتضرب وتقتل وتسجن، هكذا مع الرسل. ديننا ليس ما يطلب المستمعون، ما عندنا دين اسمه ما يطلب المستمعون، انما ديننا ما يحتاج اليه المستمعون، ما يحتاج اليه الناس. نزلت الايات ونزلت الاحكام، الله يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى تحبوا شيئا وهو شر لكم. واضح يا اخواني؟ فاذا نستنبطها من ذكر هذه المنن المتكررة. يقول السعدي يقول الشنقيطي وكرر في القرآن ذكر إنعام بتسخير الأشياء. لماذا كرر؟ ليتقرر. ويتقرر لماذا؟ حتى تحيا القلوب فتعبد ربها سبحانه وتعالى. ولهذا الآيات الكونية دليل على توحيد رب عز وجل. الآيات الشرعية دليل على توحيدها. فتكاثرت الأدلة من كونية وشرعية لنفرد الله عبادة، ولنفرد النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا، ولنفرد السلف سبيلا ومنهاجا وطريقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياء وأنها من أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده، كقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وإغشاه الليل والنهار هو تسخيرهما. وقوله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، وقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله وبالنجم هم يهتدون، إلى غير ذلك من الآيات. وفي هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات سبعيات في الأسماء الأربعة الأخيرة التي هي الشمس والقمر والنجوم ومسخرات، فقرأ بنصبها كلها نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية شعبة، وقرأ برفع الأسماء الأربعة ابن عامر على أن والشمس مبتدأ وما بعدها معطوف عليه ومسخرات خبر مبتدأ، وقرأ حفص عن عاصم بنصب والشمس والقمر عطفا على الليل والنهار، ورفع والنجوم مسخرات على أنه مبتدأ وخبر. وأظهر أوجه الإعراب في قوله مسخرات على قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها، والتسخير في اللغة التثليل.
يعني الأضع لكن كلها صحيح، لكن هنا مرفوعة في قراءة حفص والنجوم مسخرات مبتدأ وخبر. نعم.
قوله تعالى
قال قراءات سبعيات، عندنا القراءات المتواترة القراءات المتواترة على قسمين، قراءات متواترة سبعية وهي السبع القراء الكبار في عاصم ونافع وابن كثير والكسائي وحمزة وابن عامر وابو عمرو، هذه سبع قراءات، دي سبعية، دي أعلى التواتر، هذا التواتر الأعلى. ثم القراءات الثلاث الأخرى متمامة العشر هذه أيضا قراءات متواترة، يعقوب وخلف وأبو جعفر هذه متمامة العشر، هذه أقل تواترا من الأولى، فالأولى أشهر، فالسبعية ما قل قراءة سبعية هذه أقوى القراءات تواترا، والثلاث قراءات الأخرى بعدها في التواتر، والعشر متواترة، فالقراءات العشر كلها متواترة، لكن أعلاها تواترا سبع قراءات الأولى، هذه أعلاها تواترا. طيب ما عدا المتواتر الشاذ؟ والشاذ ما لم يكن متواترا، لكن هل نقول ببطلانه؟ في أبواب الاستدلال يتسع دائرة دخول الشاذ مع الاستدلال، لأن القرآن ومثل قراءة الصحابة رضوان الله عليهم، إنما في التلاوة في المحاريب لا نقرأ إلا بالعشر، لا نقرأ بالشاذ، لكن الشاذ نحتاج إليه في باب الاستدلال، الباب الاستدلال أوسع، وأن هنا ما قد نستدل بقراءة الصحابة، قراءة أبي، قراءة المسعود مثلا، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فنأخذ استحباب التتابع في كفارة اليمين، فنحن وإن لم نقرأها في الصلاة لكننا ماذا نستدل بها؟ على أنها قرآن أنزله الله سبحانه وتعالى ولم يثبت نسخه. نعم.
قوله تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، قوله وما في محل نصب عطفا على،
ولهذا عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على حرف لا تظن أن هذا الحرف يا أخواني نسخ السبع سبعة أحرف، بدليل أن الصحابة كانوا قبل جمع عثمان يقرؤوا بقراءته، هذا يقرأ بقراءته وهذا يقرأ بقراءته، مما يدل على أنه ليس منسوخا، لكن عثمان رضي الله عنه جمعهم على وجه وعلى حرف من هذه الأحرف لتجتمع الأمة على هذا ولا يقع اختلاف يؤدي إلى التنازع فيكفر بعضهم بعضا، كما قيل لعثمان رضي الله عنه أدرك الأمة أدرك الأمة، ده يقول القرآن وده يقول مش قرآن وكذا، فالأمة قد تختلف اختلافا عظيما. فرأى عثمان رضي الله عنه أن يجمعهم على ماذا؟ أن يجمعهم على حرف واحد. ولهذا في الحقيقة أخطأ ابن رجب في رسالة اتباع الأئمة الأربعة لما قاس المذاهب الأربعة على اجتماع الأمة على حرف عثمان رضي الله عنه، فهو يعني يجعل وجهه شبه أن أيضا الفقهاء نعم كثر علمهم وكذا، لكن أربعة فقهاء اجتمعت الأمة على فضلهم وجلاتهم وتحرير مذاهبهم وغير ذلك، فصارت هذه في الناس بمنزلة الإيه؟ بمنزلة يعني مصحف عثمان، فلا يخرج الحق عن هذه. لكن طبعا هذا قياس مع الفارق جدا، قياس مع الفارق، لأن جميع الأحرف هي من كلام ربي أنزلها الله عز وجل كلها حق. كون عثمان يجمع الناس على حرف من أحرف للمصلحة لا ينفى أن عداها كان على حق، فهذا جائز بلا خلاف. لكن هنجمع الناس على أي مذهب؟ نجمع الناس على مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد أو بحنيفة، أو حتى لو جمعناهم على أربعة فيما اتفقوا عليه، فالأمة ليست أربعة ولا ينحصر الحق في أربعة أبدا، بل هذا على خلاف الإجماع. من هناك كان المدخل لبيان قدر المذاهب الأربعة وتلقي الأمة للمذاهب الأربعة بالقبول شيء تمام، وجمع الأمة على المذاهب الأربعة شيء آخر. نحن نستفيد كده ونقول فعلا سبحان الله مع كثرة الفقهاء أدى الأوزاعي وأدى الليث وأدى البخاري وأدى إسحاق وأدى هؤلاء، ومع ذلك سبحان الله جعل الله عز وجل لهذه المذاهب الأربعة ما لم يجعل لغيرها من اجتماع الناس. فتجد المسلمين في سائر البقاع هذا حنبي هذا مالكي هذا شافعي هذا كذا، ما نجد مذهبا اسمه مذهب الليثي ولا مذهب اسمه مذهب الأوزاعي. طيب نأخذ من هذا أن هذه الأمة تلقت هذه المذاهب بالقبول، بمعنى أن الحق فيما قالت؟ لا، بالقبول في ماذا؟ في عدم التهوين من شأنها وعدم تبجيلها، بل نبجلها بل نقدرها بل ننتفع بها. فلو جاء واحد يطعن في هذه المذاهب الأربعة نقول أنت معارض بقبول الأمة، لو جاء واحد يقول بأن هذه المذاهب الأربعة لا حاجة لنا فيها نقول أنت معارض بقبول الأمة. يبقى قبول الأمة للفضل، ليس قبول الأمة أن الحق منحصر فيها ولا يخرج عنها. مثل مثلا البخاري وفقه الله إلى أن يضع كتابا هو أصح الكتب والصلاة في الحديث، توفيق من الله عز وجل. لكن نقول البخاري هو جامع الصحيح فقط، وأن أي حديث خارج البخاري ليس بصحيح؟ لا، ولا الكتب الست. فالمذاهب الأربعة مثل الكتب الست، ده قياس منضبط. المذاهب الأربعة كالكتب الست في إيه؟ في تلقي الأمة لها بالقبول من جهة الفضل، من جهة المكانة، من جهة الشيوع، من جهة كذا. أما أن الحديث صحيحة حتى في الستة منحصرة، لا في البخاري ولا في البخاري ومسلم ولا في السنة أربع مع البخاري ومسلم، الحديث صحيحة خارج الكتب الستة بل خارج الكتب التسعة لكن قليلة نادرة تمام، والحق خارج الأربعة موجود لكن قليل نادر. افهم هذه القياسا وحكما. فقل تلقي الأمة الأربعة بالقبول كتلقي الأمة الستة بالقبول في الحديث، ومع ذلك الأمة متفقة أن الحديث الصحيحة لا تنحصر في الستة، وكذلك متفقة أن الحق لا ينحصر في الأربعة، لكن قل أن يخرج حديث صحيح عن الكتب الستة لا سيما في الأصول، وقل أن يخرج أيضا حق عن هذه الكتب المذاهب الأربعة. فالحق يدور في فلكية غالبا. افهم هذه على تلك. أما نقول الأحرف السبعة لا، غير أحرف السبعة شيء وهذا شيء، أحرف السبعة كلها حق وكلها قرآن، لكن عثمان بفقه وتوفيق الله له وفقه الله لأن يجمع الأمة على حرف واحد حتى لا تنزع. يبقى وجه من أوجه مثل إيه؟ مثل الآن إحنا بنصلي التراويح نجمع الناس على 11 ركعة شيء جيد، أو 13 ركعة شيء جيد، أو نجمع على 21 ركعة شيء جيد، فنقول نجمع الأمة على صفة ولا نختلف أولى من أن نفترق لاختيار صفة معينة لا يرضاها الناس. إذن إذا تنوعت الأوجه فأنا أختار الأوفق، أختار الأحسن، أختار هذا بس فقط. نعم نعم.
هل يفترض بإجماع الأربعة في الترجيح؟
في الترجيح؟
نعم.
كيف يعني؟
يعني مثلا أجمع عليها اثنين بالأربعة،
لازم الأول الدليل ثم تساعد بهذا، إن ده قول معروف في الأمة، مشهور في الأمة وكذا، وليس مهجورا. لما قول أنت بتستدل بده مثلا، وليكن قول ليس بالمشهور مثلا، لكن لابد يكون الترجيح عندي برقم واحد بالدليل، ثم أنا أخدم الدليل بهذه الأشياء بقى، أخدم الدليل بالأشياء، لكن يكون عندي الأصل ماذا؟ هو الدليل. نعم.
قوله تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. قوله: وما في محل نصب عطفا على قوله: وسخر لكم الليل والنهار، أي وسخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض، أي ما خلق لكم فيها في حال.
يبقى الآية الماضية فيها خمسة أشياء، وهذه هذا السادس: وكذلك سخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض. يبقى ما هنا في محل نصب عطفا على قوله: وسخر لكم. نعم.
قال: أي ما خلق لكم فيها في حال كونه مختلفا ألوانه. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة
يعني مختلفا حاليا، ما خلق لكم فيها في حال كونها مختلفا ألوان. نعم. تجد سبحان الله ما تنبته الأرض، ما تحصيه، سبحان الله ما تحصي خيرات لا يمكن إحصاؤها ولا معرفة أسمائها. الذي يخرج الله من باطن الأرض خيرات ما نعرف أسمائها، ما نحصي أسمائها، والذي يخرج الله لنا من البحار ما نحصي أسماء. سبحان الله العظيم. شوف نعم يا أخواني، ينزلها الله عز وجل من السماء، خرج الله من الأرض، خرج الله من البحار، نعم نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب نعبد الله، أكثر الخلق مشركون، أكثر الخلق مشركون، ثلاثة أرباع الأرض الناس على وجه الأرض مشركون، ثلاثة والربع مختلفون متنازعون، ثلاثة أرباع الأرض سكان على وجه الأرض مشركون كفار، والربع الباقي مختلفون على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. تخيل الافتراق اللي يعيشه الناس يا أخوان، افتراق اللي يعيشه الناس، سبحان الله. فهذا ثلاثة أرباع الأرض خارجة عن الإسلام. طب والربع الباقي 73 طائفة خارجة عن السنة إلا طائفة واحدة. يبقى الطائفة الوحيدة اللي هي غير خارجة عن الإسلام ولا السنة أهل السنة، عدا ذلك خارجون عن الإسلام خارجون عن السنة. تخيل الأرض كلها خوارج عن الإسلام عن السنة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وهم أهل السنة والجماعة. ولهذا قال شيخ الإسلام: وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الملل. يبقى الأول إحنا وسط بين الملل كمسلمين، نحن وسط بين الملل، بين ملل الأمة، ثم يأتي المسلمون، تمام، أهل السنة والنجون فوسط بين الفرق، لأن هذه الأمة تفترق. يبقى الأرض كلها خارجة عن الإسلام خارجة عن السنة إلا طائفة واحدة. ما هي هذه الطائفة؟ الجماعة. وما الجماعة؟ ما أنا عليه اليوم وأصحاب. طب كثيرة ولا قليلة؟ هؤلاء تجدهم في الناس قلة لكنهم ظاهرون باعتبار عموم الناس، هم قلة باعتبار عموم الناس، لكن في أنفسهم الحمد لله في خير وبركة، ودعوتهم ظاهرة، وحتى لو بقي منهم الواحد فدعوته ظاهرة والحمد لله. هذا يبين لك الغربة العظيمة، الغربة العظيمة التي يعيشها أرباب الحق في هذا الزمان وفي كل زمان. نعم.
قال: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما سخر لهم مما خلق لهم في الأرض، منبها على أن خلقه لما خلق لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام فيه الدلالة الواضحة لمن يتذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحده. وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الآية، وقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الآية، وقوله والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقوله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأشار في هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق الله ما خلق في الأرض من الناس والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه خالق كل شيء وأنه الرب وحده المستحق أن يعبد وحده. وأوضح هذا في آيات أخر كقوله في سورة فاطر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، وقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ولا شك أن اختلاف الألوان والمناظر والمقادير والهيئات وغير ذلك فيه الدلالة القاطعة على أن الله جل وعلا واحد لا شبيه له ولا نظير ولا شريك وأنه المعبود وحده، وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة الفاعل المختار وأن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا بمشيئته جل وعلا.
نعم، فيه الرد على الطبائعين الذين يقولون بأن الطبيعة هكذا، كل شيء طبيعة طبيعة، فالطبيعة التي خلقت ومن الذي خلق الطبيعة وما هي الطبيعة أصلا؟ عرفوا لنا الطبيعة هذه، ما هي الطبيعة؟ شمس وقمر ونجوم وجبال وأنهار وكذا وكذا، توجدت وحدها فضلا أن توجد غيرها؟ ما معنى الطبيعة؟ يعني خلقت الطبيعة، خلقتني وخلقتك، خلقت الأنعام، خلقت السماوات، خلقت الأرض، وهي التي تمسك السماوات أن تقع على الأرض، طبيعة؟ أي طبيعة هذه؟ سموا لنا الطبيعة. سبحان الله، يعني ما أجهل هذه العقول. هذا القلم موجود وحده، هذه اللباسة موجودة وحده، ما وجود وحده، هذه اللمبة، هذه المروحة، هذا ما وجد شيء حولنا كذا وحده، صحيح يا إخوان ولا؟ ما وجد وحده. طب من الذي أوجده؟ هذا القلم له موجد، لازم صنعه كذا. طب صنع من إيه؟ مما خلق الله في الكون، مما خلق الله في الكون، مادة الطائرة، مادة السفينة، مادة الكتاب، مادة السجادة، أي مادة هتجدها راجعة إلى خلق الله. هذا هو إحنا، لا إحنا مصنعونه، واللي أنت صنعت منه جاي منين؟ أنت صنعت رخام أهو صنعه، تمام، منين؟ صبات وكذا منين؟ كل شيء حولك منين؟ نعود إلى المادة الأولى خلق الله عز وجل، ثم تشكلت هذه إلى أنواع، فكل هذا الثياب اللي لبسه ده منين؟ مادته، تقول خاطه خياط هو الذي أوجده؟ هو الذي صنعه، لكن هو الذي أوجده؟ أوجده منين؟ وهذا معنى تبارك الله أحسن الخالقين، ليس الخلق معنى الإيجاد وإنما الخلق معنى الصنعة، تحويل شيء من صورة إلى صور، وإلا الله خالق وحده، الخالق الموجد من عدم واحد، لكن المصنع والمشكل وكذا كثر، وهذا معنى تبارك الله أحسن الخالقين. الخلق هنا بمعنى تحويل الشيء من صورة إلى صورة، وليس الإيجاد من إيه؟ من العدم، ولا الخالق واحد سبحانه وتعالى، الخالق واحد سبحانه وتعالى، لكن هذا تحويل صورة إلى صورة. نعم،
قال كما
أوضح، ففيه الرد على أولئك الطبعيين وكذا الذين يقولون ما، وفي الرد على الملاحدة كذلك، لأن الملاحدة ينكر وجود الرب. طب تنكر وجودك أنت؟ أنت أنكرت وجود الرب، طب كنت تنكر وجودك؟ لا أنا موجود، جميل أوي، متأكد أنك موجود؟ آه متأكد أنا موجود. طب منين جيت يا موجود؟ الطبيعة اللي هي إيه؟ اللي هي الطبيعة؟ سميها لي كده نروح أنا وأنت وإياها، الطبيعة اللي هي يعني تقصد الشجرة دي هي اللي خلقتني؟ لا، ما ليه يعني الطبيعة؟ تقصد البحر هذا؟ تقصد الجبل هذا؟ سمي لنا، عايزين كلام واقعي. تقول هكذا، طب وجدت أنت هكذا؟ طب لماذا وجدت أبيض وهذا أسود؟ ها؟ وهذا أحمر؟ لماذا أنت طويل وهذا قصير؟ لماذا أنت رجل وهذه امرأة وهذا طفل؟ طيب أنت تماما وجدت منين؟ خرجت منين أنت؟ من رحم، مش من طبيعة. طب الرحم ده وجدت فيه كيف؟ ولا تنكر العلم؟ مش ماء رجل ماء المرأة من نطفة أمشاج؟ مش ده أنت معتقد هذا؟ طب من الذي خلق المنيج؟ طيب أنت صفاتك كصفات أبيك أو أمك فيك. اليوم تنظر إلى الواحد إلى الابن وإلى الأب تجد نفس الحركات نفس غالبا يا إما لبيل نفس الحركات طبقة الصوت. يعني البيت اللي فيه مثلا 5 إخوة ولا 6 إخوة مع أب وأنت لو أنت في شقة صعب أنك تميز الإخوة بعضهم من بعض إلا أشياء كده ممكن تقول هذا فلان وهو علاه من الإخوة في تشابه. طب هذه أوجدها من؟ فالملحد هذا جاحد أصلا مغارق لنفسه هو معاند ولا ما عنده دليل. يعني أنت تقول الله غير موجود وما في دليل على وجود الله. طب أنت موجود؟ أيوة موجود. طب من أوجدك؟ طب القلم ده موجود؟ من اللي أوجده؟ لابد له صانع. يبقى القلم ده على حقارته ما وجد إلا بصانع. يبقى الكون هذا على عظمته وجد واحدة سبحان الله. طب السماء دي مرفوعة كده واحدة بدون عمد ترى صح؟ نعم. طب أوقف لي القلم ده بدون شيء قلمه كم مساحته بدون شيء يلا أوقفه لي كده ما يمكن توقفه لازم شيء يسنده أو يربطه من أعلى ما يوجد هكذا توجده توقفه. فلهذا احنا نقول ليس عن علم هؤلاء الملاحدة يقولون قولهم وليس عن علم هؤلاء الطبيعيون وكذا يقولون قولهم. عناد قابض بس قابض عايز يتشهر بس وخلاص ده العوج. إنما أنت فعلا عندك علم. ولهذا لما قال فرعون ما علمت لكم من أين غيري وقال أنا ربكم أعلى ماذا قال له فرعون؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مذبور. وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم.
قال كما أوضح ذلك في قوله وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
فالأرض هات الناس كلهم بجميع المخترعات والأجهزة وغير ذلك والطفل نزل من بطن أمه ووضع على ثدي أمه تجعل الطفل يرضع حتى العالم كله بخيله ورجله وأجهزته وأدواته وقد وضع الطفل على ثدي أمه ليرضع يجعلنا بس يمص ثدي أمه بس مص يب هو غير مدرك. طيب تمسك هنا تعمل له كده هتعمل ايه؟ خلي بس يمص بس شوف مص الصبي ثدي أمه اقف جنبه هتعمله محاضرات تمام هتجيب له مش عارف هتعمله ايه حتى يرضع هو. من الذي جعله واقدره على ذلك وهداه الى ذلك؟ هو الامر مش امر علمي هنا ما فيش علم ودرس فين ده لكن دي هدايه كما هدى الرحم ان يتسع محل الفرج وهذا الرحم ان يستوعب وهذا كل هذه هدايه من الله عز وجل كل هذه هدايه من الله سبحانه وتعالى ان يمص هذا بس. لكن الكبير اذا تعطل شيء من هذا هتقول له مص ما يمص انا عندي الم يا دكتور انا ما اقدرش قادر يا دكتور العام يا دكتور فبيعمل بقى تحويل مسار ولا شيء ولا اي حاجه من هذه الاشياء لا يمكن تعطل شيء ما يمكن كل هذا يدل على ايه؟ يعني الملاحدة دول ما علمهم الملاحدة علمهم يا اخواني علمهم تشكيك علمهم فقط كيف يشككك انما عنده علم ما عنده علم لا مبتدع عند علم يعارض حجة السنة ولا مرشد عند علم يعارض أدلة التوحيد. نعم.
قال رحمه الله فالأرض التي تنبت فيها الثمار واحدة لأن قطاعها متجاورة والماء الذي تسقى به ماء واحد والثمار تخرج متفاضلة مختلفة في الألوان والأشكال والطعوم والمقادير والمنافع فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختار يفعل ما يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والأنداد. ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا بمشيئته جل وعلا أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها الحطب مع شدة طبيعة الإحراق فيها الحطب وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا شك أن الحطب أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه، فأحرقت الحطب بحرها وكانت على إبراهيم بردا وسلاما لما قال لها خالقها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فسبحان من لا يقع شيء كائنا ما كان إلا بمشيئته جل وعلا فعال لما يريد.
فمن الذي خلق النار وجعل فيها طبيعة الإحراق وإلى آخره بخلاف الماء؟ الله عز وجل. النار تحرق، وقد وضع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه النار تقدر على حرق إبراهيم؟ بالطبيعة تقدر، واحد لو ألقي في النار احترق، أي شيء تلقي في النار يحترق. طيب فلماذا لم يحترق إبراهيم؟ أوحى الله إلى النار التي جعل فيها الإحراق إلى أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. من الذي نزع منها هذه الطبيعة وجعلها طبيعة أخرى؟ إنه الذي خلقه ونجى الله عز وجل إبراهيم، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كذا فجعلناهم الأخسرين. طيب يا أخواني العجيب بقى، انتبهوا، لو أنك قائم مع هؤلاء وكنت من هؤلاء وفعلت فعلتك هذه وجمعت خيلك ورجلك وحقدك وحسدك وضغينتك التي ألهب من النار التي ستشعلها، وبعد كل هذا والنار انتهت وإبراهيم جالس عليه الصلاة والسلام، المفروض أنك إيه؟ تؤمن، المفترض، لكنك معاند. عرفتم؟ يبقى المسألة فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيت الأجحد، برضو مش هنوم. يعني أنت ماذا تريد؟ يعني ماذا بعد هذا؟ يبقى إذن هؤلاء عن نقص أدلة كفروا؟ هم لا يا أخوان، الانقياد، العناد، هذا في الكافر، هذا في المبتدع، هذا في صاحب الهوى. ولهذا لا سبيل لك على صاحب هوى. صاحب الحق يكفيه ماذا؟ دليل. وصاحب الهوى لو تحولت أشجار الأرض أقلاما وبحارها مدادا تكتب بها أدلة الحق والله ما استجاب. ومن هنا كان إجماع السنة والجماعة أن أهل البدع لا يناظرون، لا يجادلون، يعلمون. من يأتي يريد العلم نعلمه، سميه مناظرة، سميها جدال بيتها أحسن، سميه كذا. أما مناظرة تجادله في الدين ويقول تعالى ننظرك وتقول نعم، هذه لا تجوز أبدا. ليه يا أخوان؟ لأنه لا، لم يأتي مبتغيا حقا. لو أتيت له بألف دليل ما استجاب، هو لا يبتغي حقا، هو يبتغي غلبة، هو جاي يغلبك، بس جاي يغلبك. فمثل هذا لا تجادل ولا تناظر، لأنه ما في فائدة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام انتهت النار، آمنوا أبدا. محمد صلى الله عليه وسلم مع كل ذي انشق القمر، آمنتم؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروا آيات يقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواء. بعد كل هذا سحر مستمر، شقاق القمر، طلبوا آية، انشق القمر، آمنوا أبدا. يبقى ما في فائدة، ما تحاولش مع صاحب هوى. انت بلغوا الحق، وأما أن يستجيب أو يستجيب لا، ولا تشك في نفسك تقول يعني أنا هو أنا عاجز أقنع الصوفية دول أو أقنع الإخوانية دول أو أقنع الدواعش دول أو أقنع، يعني أنا عاجز، أو أخلي مشرك يسلم ده سهل قوي، أو أخلي واحد بيعتقد أن عيسى هو الله أخليه يقتنع أن عيسى عبد لله ويؤمن، ده سهل قوي قوي، سهل في أدلتها، سهلة في وضوحها، لكن سهلة في قلوب هؤلاء أن تسلك أبدا. السهل أن يسلك قلوب هؤلاء هو الباطل، أما هذا صعب، لأن الشيطان يجلس على الحق، لا قعدان لهم صراطك مستقيم. ولهذا تجد أتباع الحق نزع من قبائل، أتباع الحق نزع من قبائل، شوف كل واحد من بلد، كل واحد من مكان، كل واحد من جزء. لكن ما تيجيش مثلا بلد كده نصها سنيون سلفيون على السنة، ثلاثة أربعها كده مثلا، تجد فين البلديات؟ فين البلد؟ السعودية يا شيخ فيها ما شاء الله دعوة محمد عبد الوهاب، الحقيقة فيها خير، الحقيقة جميع السعوديين ما بيحتفوش بالنبي، ولا سعودي بيحب النبي، صح؟ خلاص. أما سنة واتباع أكثر تفرقا يمكن من مصر. قل صاحب السنة تبقى هناك، لكن أن تقول ثلاثة أرباع البلد، بتكلم عن الناس في عموم الناس هكذا في أي مكان، صاحب السنة يشار إليه بالبنان قليل في الناس مع وضوح الحق، لأن الشيطان يقعد. إذن لماذا لم يسلم قوم إبراهيم لما انطفأت النيران وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يمس شيء؟ في دليل أكبر من هذا، هو نفس الدليل. ولماذا لم يؤمنوا لموسى مع تسع آيات؟ ولماذا لم يؤمنوا لمحمد صلى الله عليه وسلم مع آيات الليل والنهار ومعرفتهم له بالصدق؟ ولماذا لم يؤمنوا لنوح عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا لم يؤمنوا شعيب؟ الجواب، ولماذا لم يستجيبوا له السنة؟ فهذا سابق أهل البدعة إلى آخر الزمان، وسابق أهل الباطل إلى آخر الزمان، وهو صراع بالحق وباطل ليميز الله الخليط والطيب. صاحب الهوى لا سبيل لك عليه، لو جبت له ابن سمية، لو جبت له أحمد بن حنبل، ولو كان مكان. طيب، الذي يريد الله به الهداية أدنى دليل بيلتفت إليه، وإحنا سبحان الله أنت قد تلقى هؤلاء وإن كانوا قلة، أول ما تقول يقول لك سبحان الله والله ما أعرف، يعني ده في إجماع خلاص الحمد لله، ويتحول، بس ده قليل في الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله في هذه الآية الكريمة يذكرون أصله يتذكرون، فأدغمت التاء في الذال والإذكار الاعتبار والاتعاظ. قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سخر البحر، أي ذل له لعباده حتى تمكنوا من ركوبه والانتفاع بما فيه من الصيد والحلية وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحار للحصول على أرباح التجارات ونحو ذلك. فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله كما بينه في مواضع أخر، كقوله: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وقوله: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر في هذه الآية
وذلك بأمرين، تسخير البحر بأمرين. الأمر الأول أنه لم يجعل أمواجه متلاطمة تلاطما يمنع أن تسير فيه سفينته. الأمر الثاني أنه سخر لكم وأقدركم على صناعة سفن تستطيعون السير بها على الماء، أقدركم. يبقى واحد مهد لكم البحر، ما جعل أمواجا تتلاطم يستحيل معها سير السفينة فيها. الأمر الثاني أقدركم على صنع ذلك، أقدركم على صنع ذلك. إذن هو من الله، عشان لا يأتي واحد يقول طيب كيف الله سخر البحر أو شيء، وإحنا الذين صنعنا السفن والطائرات سخرنا الطائرات، أقدرنا على صنعه، ما أقدر من كان من قبل، لأنهم ما كانوا في حاجة. المجتمع ما يحتاج إلى الطائرة، ضيق حال الناس ومر الناس تمشي بالمراكب المعتادة. فالله أقدرنا اليوم أن احنا نصنع طائرة تطير في الهواء، ولهذا قال: ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها بمن عليهم، دي وسائل الصفر يا إخوان، لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون من هذه المراكب التي سيقدر الله عز وجل الناس عليه. نعم.
قال رحمه الله: وذكر في هذه الآية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير البحر لهم. الأولى قوله
أعرفتم ليه هذه الصورة سميت بصورة النعم، لأن كل آية فيها نعم، فيها نعم خمس نعم، وبعدين ستة، وبعدين أربعة، وبعدين وكذا. هذه صورة النحل، صورة النعم. نعم.
الأولى قوله: لتأكلوا منها لحما طريا، وكرر الامتنان بهذه النعمة في القرآن كقوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة الآية، وقوله: ومن كل تأكلون لحما طريا الآية. الثانية قوله: وتستخرجون منه حلية تلبسونها، وكرر الامتنان بهذه النعمة أيضا في القرآن كقوله: يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. واللؤلؤ والمرجان هما الحلية التي يستخرجونها من البحر للبسها، وقوله: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، الثالثة قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه وكرر في
كل هذا من الله عز وجل. شوف هذا يا أخواني اللؤلؤ والمرجان يخرج من ذلك حلي يحتاج الناس إليه، والجبال يا أخواني وما فيها من الذهب. سبحان الله، الناس ما تنتج مادة الذهب من نفسها، تصنع الذهب من نفسها، إنما الناس تصنع مادة رزقهم الله به. هذه المنطقة منطقة غنية بالذهب، وهذه غنية باليورانيوم، وهذه غنية. الناس بتبحث يا أخواني، الأرض هذه اللي تمشي عليها ثروات، صح يا أخواني؟ الشعوب اليوم تقاتل إيه؟ شفت الدول اليوم تقاتل على هذه ثروات. السودان فيها من الثروات، ليبيا فيها من الثروات، مصر، كل هذه الأرض دي عندهم كذا، ودول عندهم كذا، ودول عندهم كذا، ودول عندهم كذا وكذا. زي معركة أوكرانيا وروسيا هي معركة ثروات، أمريكا ومعركتها مع العالم هي معركة ثروات، والسيطرة على الثروات كلها يا إخوان، البحار ثروات، الجبال ثروات، الأرض ثروات، كل هذه ثروات، وإحنا عاملين ننهب هذا ونعتدى على هذا. طب نعبد بقى الخالق؟ نلتفت إلى ما جعلها لنا؟ سبحان الله. يعني تخيل مثلا، مثل ما يجي واحد تقدم طعاما للناس من أشهى الأطعمة وتعطيهم وكذا وكذا، وكل واحد يأكل ويرمي في وجهك، يأكل ويرمي في وجهك، تخيل هو كده يعني يجحد. تقوم بعمل مأدوبة وتدعو الناس من أشهى ما يكون، وبعد هذا كل واحد يرمي في وجهك كذا وكل كذا، ما صرعت شيء يعني، حتى مش جزاك الله خير، مش حتى نسبة الشيء لك أنت. ولهذا في حديث زيد بن خالد في الصحيحين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل مطر يعني، قال صلى الله عليه وسلم، دي أساس الخلق، دي أساس الخلق، ربط النبي الأمة في صغيرها وكبيرها بالعبودية. لكن الناس اليوم في غفلة، الناس اليوم في غفلة يا إخواني، المحللون كثر ومتكلمون كثر، لكن يدلون على القضية التي من أجلها خلقنا من كم يا إخواني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب. يبقى المطر نزل من الناس، من يقول هذا من الله، الحمد لله، الحمد لله، اللهم اجعله صيبا نافعا، الحمد لله، ومن الناس من ينسب هذا إلى الكواكب والأنواء وإلى آخره. نعم.
قال رحمه الله، الثالثة قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه، وكرر في القرآن الامتنان بشق أمواج البحر على السفن كقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الآية، وقوله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الرابعة الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل على السفن المذكور في قوله هنا ولتبتغوا من فضله.
شوف العالم اليوم، شوف كل مصالحه، أكثر مصالح العالم عند مضيق هرمز هذا. شوف الحرب كلها العالم بيتجه ليه؟ لمضيق 12 كيلو تقريبا أو كذا. شوف العالم كله بيتجه لهذا، شوف بحار ومحيطات وكذا، وممكن أي دولة تعمل أزمة في مكانة العالم واقف كأنه شريان خلاص. شوف اللي عنده بيروح يعمل تحت في القلب يقول لك شريان اتجه كذا أو كذا، شريان من ضمن الشرايين هذا تتعطل، لم تقدر تصعد سلما ولا تمشي ولا تعطل. أو مضيق هرمز ده شريان أهو، شوف لما حصل حرب تعطلت مصالح كل العالم تأثر. طب ولو قناة السويس يقول لك باب مندب، قناة السويس، بحيرة كذا، بحر كذا، نهر كذا، أرض كذا، يعني الله جعل لكم هذه النعم كشرايين، شرايين. ماذا لو ما خلق الله كنتم ستتعبون جدا. الآن هذه قصرت عليكم مسافات وكذا، وذاك من نعم إلى اشكروا الله عز وجل. لكن نعصي الله اليوم برا وبحر، نركب الطائرة مع الغناء ومع الله، نركب البخيرة مع العري، نطلع الشواطئ، نعم الله عز وجل عنا بالماء والشواطئ وكذا، نعصي الرب عز وجل. طب نشكر النعمة، نشكر. نعم.
الرابعة الابتغاء من فضله بأرباح.
الناس بعد ذلك تشتكي إيه؟ الأسعار، وتشتكي ما أدري إيه، وتشتكي إيه؟ ده هذا من رحمة الله والله، أن الله عز وجل، والله لولا فضل الله أولا ثم رجال ونساء صالحون، ولولا رضع ولولا رتع ولولا هذا لأهلك الله الخليقة. خير الموجود موجود ده موجود بدعوات صالحين، موجود برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى وناس يعبدون الله عز وجل. نعم.
قال الرابعة: الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل على السفن المذكور في قوله هنا ولتبتغوا من فضله، أي كأرباح التجارات. وكرر في القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضا كقوله في سورة البقرة: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وقوله في فاطر: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وقوله في الجاثية: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، إلى غير ذلك من الآيات. قال: مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة. المسألة الأولى: لا مفهوم مخالف لقوله لحما طريا، فلا يقال يفهم من التقييد بكونه طريا أن اليابس كالقديد مما في البحر لا يجوز أكله، بل يجوز أكل القديد مما في البحر بإجماع العلماء. وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون النص مسوقا للامتنان، فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من غيره، فالامتنان به أتم. وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله عاطفا على موانع اعتبار مفهوم المخالفة: أو امتنان أو وفاق الواقع، والجهل والتأكيد عند السامع. ومحل الشاهد قوله أو امتنان، وقد قدمنا هذا في سورة المائدة.
أولا، مفهوم المخالفة اختلف فيه العلماء في الجماهير على اعتباره، وذهب بعضهم إلى عدم اعتبار مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يعني وجه الآخر للدليل، هل نثبته ولا لا للظاهر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسيق بنبأ فتبينوا. طب وإذا لم يكن فسيقا، هل نتبين وتثبت ولا نقبل قبول خبر العدل الثقة؟ نقبل. يبقى مفهوم المخالفة هنا وهو عكس هذا الظاهر، هل نعمل بها أو لا نعمل. فالجماهير وهو الحق على اعتبار مفهوم المخالفة، عندنا مفهوم مخالفة وعندنا مفهوم الموافقة الأولويات. فلما الله يقول سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يؤخذ من هذا تحريم الأف بالظاهر وتحريم الضرب بالمفهوم، هذا أولوي، مفهوم أولوي. يبقى أولى من ذلك الضرب. إذا الله حرم عليك أن تقول أف فهل تضرب؟ من باب أولى، من باب أولى. كذلك أيضا المفهوم في قول الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموال اليتامى. طيب وإتلافه؟ طيب وحرقه؟ فكل هذه المفاهيم معمول بها طالما أنها لا تعارض نصا. طب مفهوم المخالفة يعمل به، لكن مفهوم المخالفة قيدوه بقيود، قيدوه بقيود. يعني إيه؟ يعني لا يعمل بمفهوم المخالفة وهو الوجه الآخر للدليل في حالات منها إذا خرج مخرج امتنان. الله عز وجل قال: ومن كل تأكلون لحما طريا. طيب اللحم اللي هو القديد اللي هو مبطر اللي كانوا بيجففوه كذا، إذا لا يكون هذا اللحم لا يكون مباحا؟ مفهوم المخالفة يقول كذا، إن المباح إذا كان طريا، وأما إذا لم يكن طريا فلا يباح. نقول لا، لا يعمل مفهوم المخالفة هنا. ليه؟ لأن المخرج هنا خرج مخرج الامتنان، أي الامتنان عليكم بإباحة اللحم الطري ليس تحريم خلاف. مثلا لا يعمل مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج التكثير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب لو كان الربا قليلا يجوز أن أكل الدرهم واحد من الربا؟ الله يقول: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب لو كان قليلا بمفهوم المخالفة، أنا ممكن أقول إذا كان قليلا أكله لأن الله عز وجل حرمه أن أكل الربا أضعافا مضاعفة، إذا كان ضعافا مضاعفة. لو كان قليل يباح، قالوا لا، هنا مفهوم المخالفة لا يعمل به. ليه؟ لأن النصوص دلت على تحريم الربا كثير وقليل، فهنا خرج مخرج يعني لا تأكلوا الربا أضعافا، وده الغالب تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فاتقوا الله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهذا بيان خطورة أن تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا أن التحريم مقيد بأن تأكل أضعافا مضاعفة، أما إذا كان قليلا فلا تأكل. قول الله عز وجل: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب لما كان من عند الله يكون فيه اختلاف قليل؟ قد تفهم كده ان القرآن في خلاف قليل جدا والسنة، لكن غير القرآن والسنة في اختلاف كثير. هل القرآن والسنة في اختلاف قليل ولا ينعدم الاختلاف؟ ينعدم الاختلاف. لكن الله يبين ماذا؟ يبين كثرة الخلاف في غير كلام الله ورسوله نظرا للبعد عن كلام الله ورسوله، لا أن في كلام الله الاختلاف القليل. كذلك إذا خرج مخرج الأغلب فإنه لا يعمل به مفهوم مخالفة. قال تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ربيبة المرأة هي البنت ابنتها، أنت زوجت امرأة ولها ابنة، طيب طلقت الأم بعد ذلك، طلقت الأم، هل يجوز لك أن تتزوج الربيبة؟ ما يجوز. إذا دخلت بالأم حرمت عليك البنت، لكن لو عقدت على البنت حرمت عليك الأم، فالأم تحرم بالعقد على البنت والبنت تحرم بالدخول بالأم. لو عقدت على الأم ثم طلقتها فهذه إيه؟ فلو تتزوج البنت، لكن لو عقدت على البنت ثم طلقتها لا تتزوج الأم. هذا تشريع رب العالمين، وده الحكم طبعا مراعاة نفسية من خلق. يعني الأم ممكن تسامح، بتعقد على الأم وبعد شهرين تقدمت البنت، ممكن تقول خاص الراجل كويس وكده وخد البنت بصحة البنت، لكن البنت لو عقدت عليها ثم طلقتها وتتزوج الأم غالبا البنت لن تفعل هذا، وهي يمكن تتهم الأم من كان في علاقة أو شيء. الشاهد يعني أن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلن تكون دخلت بهن فرجعنا عليك. طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل التحريم منوط بأن تكون البنت بنت الزوجة في حجرك عايشة معك؟ فلو لم تكن في حجرك وكانت عند جدتها أو عند جدها تحل؟ لا. طيب لماذا لم نعمل مفهوم المخالفة هنا؟ لأن هذا خرج مخرج الغالب. الغالب إن واحد يتزوج المرأة وما حب ينتهى بربها، ده الغالب، ده الغالب. يبقى هنا النص على الغالب فلا يفعل يعمل مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة عند الجمهور معمول به خلاف الأحناف وكذا، بعضهم لا يرى العمل بهذا، لكن أيضا هو ليس على إطلاق عند الجمهور، وإنما يعمل به بقيود. من هذه القيود ما ذكره شيخنا أن يخرج مخرج الامتنان، فالله يمتننا فقال ومن كل تأكلون لحما طريا. نعم.
قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية، يعلم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه الآية الكريمة أن لحوم ما في البحر كلها جنس واحد، فلا يجوز التفاضل بينها في البيع ولا بيع طريها بيابسها لأنها جنس واحد. قالوا لأن الله عبر عن جميعها بلفظ
واحد. فإذا جيد علماء الملكية أخذوا من هذا أن اللحوم ما في البحر كلها جنس واحد، كلها جنس واحد، جنس واحد، هذا لحم سمك القرش وهذا كذا وهذا كذا وهذا أيا كان هو لحم البحر، هذا لحم إيه؟ البحر. فلهذا قالوا لا يجوز التفاضل لأن اللحم لا تفاضل يعني بينه. الحيوان يقع فيه تفاضل، لو بعت بهيمة ببهمتين، عجل كبير بعجلين، بقرة كبيرة بصغيرتين، ما في مشكلة. أما اللحم لا، هذا طعام فلابد أن يكون هذا بذلك. فلذلك يحرم التفاضل. لكن هل يعتبر الأجناس يعني الإبل جنس مثلا والبقر جنس وكذا، ويبقى القراميط في السمك جنس والبرت جنس والكذا جنس وكذا؟ فالملكية عندهم أن يجمع صيد البحر جنس واحد، وبالتالي التفاضل بين التفاضل لا يجوز. طيب قال ولا بيع طريها بيابسها، ليه؟
لأنها جنس واحد.
وما المانع؟ إن الطري لما هيجف شوية أو كذا هينزل في وزنه، ينزل في وزنه وبالتالي هيقول إلى التفاضل. ولهذا ما يباع الرطب العنب بالزبيب لأن هيؤدي إلى نقص. نعم.
قالوا لأن الله عبر عن جميعها بلفظ واحد، وهو في قوله، وهو قوله في هذه الآية الكريمة وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وهو شامل لما في البحر كله، ومن هنا جعل علماء المالكية للحوم أربعة أجناس لا خامس لها. الأول لحم ما في البحر كله جنس واحد.
هذه أجناس اللحوم عند المالكية. واحد
لحم ما في البحر كله جنس واحد لما ذكرنا.
فرغنا من البحر، كل ما في البحر جنس واحد، يبقى بلطي مثلا وليكن بقراميط، تمام، يبقى كيلو بكيلو. طيب القراميط بمئة والبلط 150، نفس مثلا واحد ولا تأخذ فرقا، وإلا بيع هذا واشتري ذاك، في تفاضل وتفاوت في الثمن والسعر، خلاص بيع القراميط وبعدين اشتري البلط، افصل بعدين. لكن هذا بذاك حتى مع التفاوت ما صح. يبقى جعلوا ما في البحر جنسا واحد، هذا واحد. نعم لسه نشوف. نعم
الثاني لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحوش كلها عندهم جنس واحد. قالوا
يبقى عند ذوات الأربع، عند البقر، عند الجاموس، عند الأغنام، عند كل ذوات الأربع جنس واحد، جنس واحد لا تفاضل. نعم
قالوا لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها،
لحم حمر وحشية كذا توكل بخلاف الأهلية. نعم
قالوا لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها، فقال من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين.
اثنين يعني ذكر وأنثى. نعم
أما بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام. نعم. فجمعها بلحم واحد.
سبحان الله، شوف دقة الفقهاء. ولا نحن بنقول العلماء إخواني حتى ولو أخطأوا، حتى ولو رجحت خلاف قول القائل، لكنك تنتفع بطريقة استدلال. يعني يقول في أحيائها لما كانت أحياء اختلفت الأسماء، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، لما صارت لحما قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، فأطلق عليها اسما واحد. نعم فجمعها بلحم واحد.
وقال كثير من العلماء يدخل في بهيمة الأنعام الوحش كالظباء. الثالث لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد، لقوله تعالى ولحم طير مما يشتهون، فجمع لحومها باسم واحد.
تمام، أليس هذا طيرا، أليس هذا طيرا، أليس هذا طيرا، وهكذا خلاص. ولحم طير مما يشتهون مما أباح الله عز وجل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي من خلاب من الطير، يبقى المباح منها جنس واحد. ليه؟ لأن الله قال ولحم طير مما يشتهون، فجعل الطير كل لحما واحد شمله اسم، يبقى سهل لذيذ عند المكية سهل، يبقى ما في البحر ده جنس واحد. تمام، بهيمة الأنعام وكذا جنس واحد. طيب ما في السماء جنس واحد وهو الطير. الرابع
الجراد هو جنس واحد عندهم
مهما اختلفت ألوان. طيب يبقى هنا إذن جميع اللحوم إن كانت في البحر فواحدة جنس واحد، فيجري فيها ما يجري في الجنس الواحد. جنس واحد يلزم فيه شرطان، التماثل والتقابض. الجنس الواحد يلزم فيه شرطان، التماثل والتقابض. طيب فإذا اختلف الأجناس، هل جنس من البحر سمك بلحم من بهيمة الأنعام اختلفت، ده جنس وده جنس، يلزم فيه شرط واحد وهو التقابض ويلزم التماسك، يبقى كيلو لحم بقري بخمسة من الأسماك أي سمك ماشي يمشي، بس أهم حاجة يكون في مجلس إيه، مجلس واحد. يبقى سهل عندهم، جعلوا الطيرة جنسا واحدا، وجعلوا ما في البحر جنسا واحدا، وجعلوا بهيمة الأنعام وكذا جنسا إيه واحد. طيب وقد قدم،
قال وقد قدمنا في سورة البقرة الإشارة إلى الاختلاف في
هذا. أخواني من أمور الهداية اللي احنا بنقولها، أمور الهداية والإنسان ما يكون مهتدنا إلا بها اتباع العلماء في فروع، في أصول، في أحكام، في عقائد، في لغة، في أي، في تاريخ، في أي شيء وراء العلماء، إن اتفقوا فلا يسعك. طبعا قلنا كلام ده مليار مر من بلغة، يعني أحسن واحد يقول والله واحد يعمل رد عليه في كده، أي من رد عليه في كده ما يعقل، يعني هذا ما يعقل. حتى القرآن استعمل أنت استغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم، طب لو 71 هيغفر برضه؟ هيغفر؟ لا، ما تستغفر. فبتبقى عدد الكثرة، فلا يكون فليس له مفهوم في اللغة العربية كده، ليس له مفهوم. والله لو تجيني ألف مرة ما أنا مديك الحاجة، طب لو قلت له ألف واحد أقول لك لا أنت قلت ألف اديني بعد واحد، إذن أنت ما تفهم أنت ولا إيه؟ فالله عز وجل قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم، طب لو استغفر لهم 71 لن يقبل أيضا، لأن هذا خرج مخرج فيه. فالعدد لا مفهوم له، العدد يا أخواني لا مفهوم له في هذا، خرج ما. أحيانا كل عدد له مفهوم، لو نص النص على هذا في كل في سائبة العام في كل 40 شاكز، يبقى العدد له مفهوم ولا لا؟ مفهوم. الأغنام تبدأ الزكاة فيها من 40، البقر من 30، الإبل من 5، يبقى ده عدد له مفهوم، عدد له مفهوم. إنما إذا خرج مخرج التكثير أو آخره فهذا إيه؟ طيب، فالشاهد أننا نقول إذا اختلف، إذا اتفق العلماء فلا يسعك الخروج عن اتفاقهم وإجمعهم. طب وإذا اختلف العلماء يسعك الخروج؟ لا يسعك الخروج عن مجموع أقواله، لكن يسعك الخروج عن هذا أو ذاك، عن الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، عن خروج عن كلام مالك، عن أحمد، عن شافعي، عن تمام. لكن لو اختلف العلماء عن ثلاثة أقوال فلا يجوز الخروج عن ثلاثة أقوال، لكن أن تأخذ قولا من القولين هذا لك ما في مشكلة، رجح طالما بالأدلة الشرعية. طب يبقى الحاصل في النهاية لا نخرج عن مفهوم العلماء اتفقوا أو اختلفوا، لا نخرج عن مفهوم العلماء اتفقوا أو اختلفوا. طبعا هذه مسألة سهلة في التنظير لكن صعبة في التقعيد في التطبيق، أنك أنت لا تخرج عن كلام أهل العلم فيما يقررون، لكن الحمد لله هذا أصل الهداية، هذا أصل الهداية. لا تقول أنا أتبع نص، نص هذا مر على الأمة، كيف فهمته الأمة؟ هات النص مذيلا بفهم الأمة، وإلا عند الخوارج النص، وقابلهم المرجئة عندهم النص، بينما الخوارج يقول الزاني كافر عندهم النص، وبينما المرجئة يقولون الزاني كامل الإيمان عندهم النص، بينما القدرية يقولون لا إرادة للرب في أفعال العبد عندهم النص، بينما يقابلهم الجبرية لا إرادة للعبد عندهم النص. يبقى نحن نريد فهم النص، يبقى النص تأتي به بفهم العلماء، بفهم يا أخواني العلماء في كل مسألة، فضلا عن علم فضلا عن غيره، لابد يكون كده. ده طالب العلم لا تناقش في مسألة فقهية ولا لغوية ولا أي شيء إلا ومعك كلام العلماء، حينئذ تريح وتستريح. حتى لو أنت مخطئ، أنت جزاك الله خير سلكت المسألة صحيح لكنك أخطأ، لكن قول الإمام هنا قول ضعيف والقول الثاني والقول الصواب، جزاك الله خير، جزاك الله خير. لكن تأتي بكلامك أنت تصدر فهمك، هذا ما يصلح. نعم نعم. يعني تطلع بقول الرابع؟ لا، هذا إحداث، لأن ده مرفق ملوش نظير. هتقول ما أخذ من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا، يعني نقول أخذت من هنا وأخذت من هنا وأخذت من هنا، لا يوافق عليه هذا ولا هذا ولا هذا، قولك هذا خارج عنه. البعض قال كده، البعض قال لو كان القول غير خارج عن أقوال موجودة فيصح أن أخذه. في محظوران، المحظور الأول أن هذا لو كان صوابا، القول الموافق هذا معناه أن الصواب خفي عن الأمة في قرون، ليه ده الصواب؟ لا قول هذا هو صواب واحدة، ولا قول هذا هو صواب واحدة، ولا قول هذا هو صواب واحدة، وأنت جئت بالقول الرابع معناه أن الحق في الرابع خفي على الأمة، هذا الحق في القرون، ففي تجيء الأمة فيرد. طب الثاني أن هذا القول لا يرتضيه واحد من العلماء، يعني القول خارج عن العلماء فيكون خارجا عن إجماع الأمة، إجماع الأمة على ثلاثة أقوال، إجماع الأمة على ثلاثة أقوال. لكن في جمع ألا وهو القدر المتفق عليه، يعني مثلا قد يختلف العلماء مستحب واجب قولين، قول يقول مستحب قول يقول واجب، فماذا أقول؟ إذا لم ترجع عندي مثلا نصية الاستحباب أو نصية الوجوب مثلا لم ترجح، إننا أعمل به. ليه؟ لأنه لا أقل من الاستحباب. فأقول يا أخي لا نختلف، تعال نفعله ونجتمع على هذا الاستحباب. زي مثلا بعض الناس مثلا يقول لك أنا بأرجح من صلاة الجماعة مستحبة ليس واجبة. بعض المشايخ كان كده، حتى كان الإخوة وهم ذاهبون إلى الصلوات يبقى جالس أمام البيت ولا يصلي مع الجماعة، لأنه الشيخ فضلت الشيخ بيرجح إن صلاة الجماعة ليست بواجب. طب فضلت الشيخ ما يؤكد الإجماع على قدر الاستحباب؟ الاستحباب ده لم يتنازعوا فيه، لكن هو واجب بل هو شرط. من أهل العلم من يرى شرطية الجماعة سنة، واجب عيني، واجب كفائي، شرط صحة الصلاة. أهل الظاهر، وهذا ظاهر أيضا من كلام الشيخ حسام كان يميل إلى هذا. يبقى إذن لم يختلف العلماء في أنها مستحبة وأنها مطلوبة، ليست مباحة، ما في حق الإباحة. فلماذا لا تصلي وصلاة الجماعة مستحبة؟ لماذا؟ يعني أنت إذا لم ترجع عندك الوجوب ترجع عندك ولا الاستحباب ولا هي سنة مش واجبة؟ سنة افعلها، ليه تتركها؟ بل تكون قدوة، لأن النبي ما تركها، قلت واجبة قلت مستحبة، النبي ما ترك الجماعة، فعلى ما تركها؟ علامة. النبي قال إنها من سنن الهدى، على ما تترك سنن الهدى؟ ده فضل بقى إحنا نقول بالوجوب، لكن لا أقل من هذا. فإحنا ممكن نجتمع على قدر متفق عليه، مثلا قدر الكراه، كراه تحريم لكن لا أقل من كراه، يبقى نترك هذا الأمر لأن العلماء متفقون على تركه. لكن ترك تحريم ولا ترك كراهة؟ الأمر العلماء مجمعون على فعله، لكن فعل إيجاب ولا فعل استحباب؟ واضح إخواني؟ فهنا عمليا قد نقول هذا الأمر، قد نقول هذا الأمر. نعم أرسلت الإسلام رأى شباب. نعم، يبقى هذا فيه محظور. المحظور الأول خروج عن إجماع، المحظور الثاني تجهيل الأمة فيما مضت. لكن البعض، كل بعض من أصحاب مذاهب مش المحققين الكبار. نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند في قول الجمهور. وقال بعض الحنفية وبعض
أهل هو بعض الحنفية اللي بعض الشافعية وبعض المالكية هم اللي كتروا الكلام في العلم. لو رجعنا لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أربعة، لكن لما بيجي المالكية والشافعية والحنفية بأربعة مليار أربعة حسب بقى شو بقى، فبتتعدى الأقوال. ها، وذهب بعض.
وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر: يجوز لأمور ثلاثة. أحدها أن الصحابة رضي الله عنهم خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث. الثاني أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما لأنهما لم يصرحوا ببطلانه كذا هنا. الثالث
كيف يصرح الصحابة ببطلان قول لم يوجد؟ يعني قالوا إذا جاء قول بعد ذلك هو كذا يبقى بطل؟ سبحان الله. وكيف يختلفون على قولين ثم يقولون فإن جاء قول ثالث هو كذا فباطل؟ هذا كلام عقلي ما. نعم،
والشيخنا هو أنا الظاهر ليس بطلان القول ولكن الكلام على التعليل.
التعليل؟
التعليل وليس القول. يعني وقول الثاني أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما.
أيوة، يعني إحداث قول بناء على علة جديد. هو الآن عللوا في اختلافهم على علة،
وقال
جاز لي أن أتي أنا الآن بعدهم بعلة بدلي علة فأعلق حكما وهو إباحة أو تحريم أو لخير. نعم.
الثالث أنه لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما، فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى كان جائزا وهو قول ثالث.
يقول أعجز الثالث
أنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما، فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى.
وانت رابطهم ليه مع بعض؟ ترابطهم ليه؟ يعني يقول إذا اختلفوا مسألتين يعني جواز هذا أو تحريم، وجواز هذا أو تحريم، فأنا ذهبت إلى إيه؟ إلى تجويز إحداهما وتحريم،
نعم، وتحريم في الأخرى.
فأنت ذهبت للتجويز في هذه بناء على قول من جوز، وذهبت للتحريم في هذه بناء على قول، يعني كل مسألة فيها جائز وحرام. طب لما أنت ذهبت في المسألة دي إلى التجويز وفي المسألة دي إلى التحريم، هو قول من قولي؟ نعم.
قال ولنا،
لكن تخرج عنهما عن القولين في المسألة، يبقى ده قول ثالث. نعم.
قال ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه.
يبقى ما شاء الله الأمة أن تجيت بما لم يسبق الأمة ليه. الأمة غاب الفهم هذا 14 قرنا، وأنت ما شاء الله جئت بوجه بديع. لكن ممكن تأتي بوجه بديع لم يذكر في الكتب، هو شرح للقول البديع السابق. جزاك الله خير. اعمل كده تقسيمة عشان نفهم بها كلام السلف، تقسيمة بديعة صراحة، ما رأينا أحدا سبق إلى هذا التقسيم. جميل. مائدة السلف هو جاي يعملها بقى، حط هنا طبق وهنا طبق، شكل المائدة. جميل، تشكر، جزاك الله خير. وحط الطبق ده هناك وحط ده قد وقدمه هنا على هذا وقدمه بطريقة جميل، ده أحسنت. أحسنت. يبقى هنا تعبر عما كان عليه السلف بتعبير صحيح لا يخرج عن مفهوم السلف، لكن بكلام يقرب، بكلام يقرب. جمعت هذا بضوابط كده، ضابط جيد، بناء على هذا حطيت الضابط اللي اتفق عليه، وأخصم هذا الكلام تقسيما مثلا، ما تقسم هذا التقسيم قد لا تسبق إليه، فتقسم هذا التقسيم تقسيم جيد في ضوء إيه؟ مادة السلف. أنت بقى قسمت، جميل. فهذا لا إنكار فيه، لا يلزم أن يكون كل حرف أقوله أن أكون مسبوقا به عند السلف، لكن ألا أخالف به السلف، لكن نفس اللفظة ما يلزم، نفس الحرف ما يلزم. فسر الآيات هذه واربطها بفقه الواقع واستنبط منها، لكن بما لا تخرج فيه عن علم السلف. لكن تحدث شيئا تسبق إليه، هذا ما يجوز أبدا، ما يجوز. لكن أحدثت مفهوما، زي إحنا علماءنا ما زال في كل علم العلوم، هو اللغة العربية، العرب كان عندهم جملة اسمية وفعلية، وعندهم منصوبات ومرفوعات ومجزومات، ما كان عند العرب هكذا، تمام، جمع المرفوعات وحدها، جمع المنصوبات، جمع، ما كان عندهم هذا. العرب ما يعرفون فعل من مفعول ولا حالة من تمييز، اللي هم أهل العربية. طب لما جاء صنفوا، صنفوا ماذا؟ صنفوا المادة الموجودة، صنفوا النطق العربي، وضعوه، صنفوه. طيب عندنا فقه الصحابة، علم الصحابة، علم الصحابة، هذا العلوم اللي اصطلحت سواء في تفسير ولا في عقيدة ولا في فقه ولا في كذا، لما وضعوا لنا الضوابط اللي احنا نفهم بها، وضعوا ضوابط من خلال علم السلف. يعني تسأل هل الصحابة قسموا الأحكام إلى تكلفية وضعية بالمصطلح ده؟ لا، لكن تعاملهم الأحكام تكلفية وضعية، وتعاملهم واجب ومستحب ومحرم ومباح وهكذا، وتعامل صحيح التعامل ده موجود. لكن التقسيم الصفات ذاتية وفعلية، التقسيم هذا من قال أبو بكر ولا عمر؟ لكن دي كلها صنفت لتقريب فهم الأمة إلى الناس. الشرط هنا ماذا؟ الشرط أن يكون هذا المفهوم، هذا المفهوم متفق عليه بين العلماء، اثنين متفق على أنه لم يخالف من سبق. إيجاد هذا المفهوم في أي زمان من الأزمنة، طالما العلماء هم اللي أوجدوه، يبقى على عين وعلى رأس، طالما أنه غير مخالف بمن سبق ولا مخالف لمن سبق، وطالما أنه شرح لهذا، شرح لهذا، والعلوم وبطون الكتب مليئة بهذا الذي لم ينطق الصحابي بحرف واحد فيه، لكن لم يكن مخالفا لما كان عليه الصحابي. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. فيقول ابن قدامة هذا يؤدي إلى تجهيل الأم. اثنين،
أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه، وخل العصر من قائم لله بحجته، ولم يبق منهم عليه أحد، وذلك محال.
هذا محال. يبقى إحداث قول جديد، والقول الملفق قول جديد، والقول الملفق قول جديد، لا تفرح بهذا وكذا. قول الموفق ده قول جديد. ماء رجل مع ماء مرأة في رحم واحدة أخرى غير زوجة، ينفع؟ مين. طيب أحمد مرزوق، ماء رجل مع زوجته الأولى، ماء زوجولة في رحم الزوجة الثانية، أحمد مرزوق. ولك لو إن ماء هنا مع ماء هنا وماء هنا، طيب حط يبقى ايه؟ ينفع الزوج واحد او بقى زوج الاثنين واحد، خلاص. فاحنا نجيب ماء الرجل ده مع ماء الزوجة دي في ماء الزوجة في رحم الزوجة اللي الثانية، لان الزوجتين ملك له. يبقى ما رحناش بعيد، لا رحنا بعيد، رحم المرأة هذا بعيد، هذه زوجة وهذه زوجة، لكن دي رحم مترحب، فيكون هذا هو ابن من بقى؟ هو ابن، هو ابن الرجل ومؤمن، صاحبة ما ولا صاحبة الرحم ولا صاحبة، فهذا ما يصلح. نعم. فكون هذا من جهة وكون هذا من جهة، حينما آتي إلى إيجاد القول الثالث، هذا قول اسمه قول ثالث، لا علاقة له بالأول والثاني، لا الأول بيرتضي ولا الثاني بيرتضي، يبقى قول محدث قول ثالث ولا لا؟ قول ثالث، وليس مهجنا من القولين. نعم.
بالنسبة شيخنا
هذا حمار وهذا فرس، هذه فرسة وهذا بغل، الجنس الثالث، عندي فرس حصان وعندي أتان وعندي بغل، هذا ناتج منهم، هذا جنس جديد. نعم.
بالنسبة لشيخنا لقول شيخ الإسلام في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر، يعني شيخ الإسلام له كلام في الفتاوى قال والأظهر أن الوضوء من مس الذكر
مستحب،
مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والأثار بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله وقال هو إلا بضعة منك، وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ، وكذلك الوضوء من مسة النار مستحب في أحد القولين. فهل شيخنا يعني
لا ما في تلفيق، لا إشكال، لأن ده بيقول بضع منك وبالتالي لا ينقض، وده بيقول ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وده بيقول منسوخ. فيا شيخ الإسلام ماذا صنع؟ جمع بين الدليلين اللي هو قال إنما بضعة منك، وقال فتوضأ مس ذكره فليتوضأ، أن الأمر حول الاستحباب، وأن بضعة منك قرينة للخروج عن الوجوب، قرينة للخروج عن الوجوب، وده قال درواع عن أحمد وكذا، يعني هو قول مسبوق إليه. يبقى هذا نظر أدلة، ده قلب وجوب وده قلب الإيه، ده قلب النقد وده قلب عذاب النقد. فشيخ الإسلام ما أهدر دليل فتوضأ، ولا أهضر دليل من أوضاعات منك، وجعله صارفا للوجوب. وأما النسخ فاحتاج إلى دليل. نعم. ده قول باطل، بيقولك اختلف العلماء في الخروج على ثلاث أقوال، ده اختلفت الساحة مش العلماء، هو لما يجيوا الخروج اختلف فيه السلفيون على ثلاث أقوال. سلفيون إيه؟ سلفيون 2011، دول سلفيون 2011، إنما سلفيون 11 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات النبي ما كانوا يختلفون إن الخروج على السلطان قول واحد، إنما سلفيون 2011 لما زرنا الساحة وجدنا ناس يقولون ده خروج ما يجوز، وجدنا ناس يقولون هذا يجوز، فالتقسيمات دي كانت باعتبار الساحة الموجودة عندهم، فهم أخذوا منها خلافا علميا. يبقى لا ينبغي أن ينكر السلفي على السلفي، فقد اختلف السلفي على ثلاثة أقوال. تمام. بعض قال ده خروج، والبعض قال الخروج يكون بالسيف، والبعض قال ما في خروج. تمام. فهذا ليس أقوال للسلفي، إنما هذه أقوال للخلفيين، قول السلف واحد أجمعوا على أنه يجوز خروج على حاكم الضال. نعم نعم. إن لم يسبق إليه فالقول محدث، قول محدث إن لم يسبق. لكن شيخ الإسلام قل أن يذكر شيئا لم يسبق إليه، لكن هذا الوجوب أو الاستحباب نقول قدر مشترك. أنت تغتسل هذا غسل جمعة مطلوب، لكن إما بقى ترجح وجوبا أو استحباب، إما ترجح أنت وجوبا أو استحباب، فتسرع على القول يا هذا يا ذاك حسب الأدلة التي تظهر لك. إنما الوجوب على من له رائحة ليس له علاقة بالجمعة، إنما له علاقة بمجامع الناس دفع الإيذاء. يجب عليك أن تغتسل إذا كنت في مجامع الناس وتؤذي الناس بدفع الإيذاء، لا علاقة له بتعبد غسل الجمعة. التعبد بغسل الجمعة، فليجب إذا كان الإنسان رائحة يجب عليه أنه يغتسل إذا كان سيجلس مع أناس حتى لا يؤذيه، سواء في بيته سواء في مسجد سواء في جمعة سواء في كذا سواء في كذا. لكن شيخ الإسلام بيستدل على بعض الأثار، يعني ورد في بعض الأحاديث أن قوما لما كانوا يأتون من العوالي من بعيد وتخرج لهم روائح وكذا، النبي أمر بغسل، فكان جعل هذا إيه منطا للوجوب. وأما عدا ذلك فمن توضأ فبها ونعمت، إن ده يكون صرف للإيه للوجوب. ننظر لو سبق شيخ الإسلام أحد من العلماء المعتدين بالمعتبرين خاصة بهذا القول المعتبر، وإلا فلا يكون. ولهذا الجماهير متقدمين على الاستحباب، المتقدمون على الاستحباب كلهم على الاستحباب. نعم ايه انقرض، لا يمكن ينقرض الخلاف يا محمد اذا كان معتبرا، لكن اللي بينقرض الخلاف الغير معتبر فلم يكن اصلا معتدا به يوم ولد، فلما كان لقيطا وبمرور الزمان تلاشى. إنما لا يمكن أن ينقرض إجماع أو اختلاف المعتبر، فإذا قال هذا قوله انقرض أصلا لم يكن معتبرا، لأن الخلاف المعتبر لا يمكن انقراضه حيث هو دين. الدين إما إجماع أو اختلاف لا نخرج عنه، فكيف ينقرض اختلاف معتبر؟ لا يمكن. لكن يقال هذا القول انقرض، هذا القول لم يحد يقول به، أصلا كان إيه؟ كان قولا شاذا، كان قولا شاذا فلم يعد أحد يقول به. لكن لو كان قولا شاذا، إنما إذا كان الاختلاف اختلافا معتبرا لا يمكن انقراضه، لأنه دين محفوظ، لأن الحق الذي اتفق عليه الأمة هو ذاك أن الأمة مختلفة على القولين. ولهذا احنا قلنا مسائل الدين جميعها إجماعية، إما إجماعية من وجه الإجماع الذي لا خلاف فيه، وإما إجماعية من وجه الخلاف الذي لا إجماع فيه. لاحظ، ولهذا لا يجوز إحداث إجماع بعد الخلاف، لأن الإجماع على الخلاف. فلو جئت تجمع على قول من قولين دول يبقى أنت جهلت الأمة في عصر، لا شيء ده يوم واحد، في ساعة في ثانية. ولهذا احنا لما جينا نقول من سبقك، لو انا سبقني العلماء بثانيه لا يجوز ان اخالفه، حيث يقع الاتفاق فيكون هذا الذي ينبغي ان يعمل به ولا يعمل بخلافه. خلاص دي وشكرتك. ما بقول لكم احنا بنكرر في المسائل دي يا اخواني، احنا بنكرر في ضوابط الاصول لنفهم بها المسائل، نفهم بها كلام العلماء ونفهم ما كده. وده يعني اكثر من انك تخلص التفسير، انك تخلص مش عارف ايه، احنا بتعطي ضوابط الصنعه نفسها، ضوابط الصنعه، تشكيل راسك، تناولك المسألة، ده اهم ما في شيء اخواني. عالم بيعطي كل العلم، ولا طالب اخذ من شيخ كل العلم. هتجيب ابن القيم ما اخذ كل حرف من ابن تيميه، هتجيب ابو بكر غاب عنه احرف من رسول الله. لكن متى تكون منتفعا بشيخك وتكون على ما عليه العلماء؟ بفهم الأصول، فهم الصنعة، فهم الطريقة، بتشكيل العقلية، بالتعامل مع الخلاف والإجماع، بالتعامل مع الكتاب بانتقاء الكتاب. احد الاخوه واحنا لسه اول امس بعد درس فجر جاي رايح اركب السياره فقال لي شيخ شوف لي دي منهجيه بعتها لي بعض الاخوه شباب مش عليه فلان ماشي ده العثيمين الثاني مش عارف فلان ابن فلان اول مره اسمع عنه والثالث مش عارف فلان ابن فلان حوالي 5-6 في المناهج ديت ما بسمعش عنه زي طلعت مش عارف قاسم زي حسن بغدادي ما فقلت يا ابني هو الاخ يعني لسه جديد يعني كم شهر كده قلت له انت ما تسمعش عن طريقتنا منهجياتنا ما في منهجيه الا مع العلماء الكبار ان كان هؤلاء سلفيون في خير وبركه لكن عندي شرح للعثيمين والفوزان وابن باز جيب لي حد العباس ولا محمد ازدحمد ولا هيثم ابراهيم انا مالي من ومال الكلام ده ده انت عايز مرحله عشان تبحث عنهم طب ولو بحثت عنهم اترك الاكابر لهم ليه انا دلوقتي انت في كتاب شرح وشام كتاب شرح الفوزان خد شرح الفوزان يبقى ده انت بتحطها اصل اصل انت شفت على المكتب كتاب غير كتاب عالم داخله في الاصل طب بس في هشام صنف كتاب جيد جدا قلنا حطه في مكتبتك لكن ما تحطوش على مكتبك في فرق بين كتاب هيوضعه على المكتب يبقى ده بنسميه ايه زي ما بنسميه انت يعني اصول العلم ده الكتاب بتاعنا تمام وفي كتاب بتحطه في مكتبتك احنا ما نمنع طلبه العلم اللي هم على منهج السلف ننتفع بهم ننتفع بكتبهم ننتفع بدروسهم لو في مكان ما في اخوه ما يحضرون دروس ولا يعرفون قد يجتمعون معه اذا كان الاخ يعني صالحا فعلا معروفا بسلفيته معروفا بضابطه معروفا الى غير ذلك لكن في فرق بين كتاب يوضع على مكتب كتاب يوضع في مكتبه كتاب يوضع في منهجيه تحتار طالب وكتاب ممكن تساعد تقرا منه وانت بتقرا شرح الشيخ العثيمين مفيش اشكاليه فكمنهجيه خط عام تيجيش بقى تقول لي مثلا طب ما الطالب الفلاني كان ما تستدلش بجزئيات احنا بنتكلم عن الاصول العامه عن الخطوط مستثنيات بقى قد يكون لها ما يعني يصوغها في وقت ما تحط منهج زي ما تطلب علم الاكابر ده عايزين نحافظ على دي اقرا الاكابر تعلم الاكابر ده اصل لازم نحفظه واحد بقى خرج عن الاكابر في وقت معين لحاجه معينه لظروف معينه ده بيبقى امر نادر لكن ما تاثرش في الامه يعني انا اخد لان الالباني ملوش مشايخ كثر يعني اخد بقى لازم في طلب العلم المشايخ اذا كان الاباني نفسه بيقول في اشياء فاتته وانا اقول لانها ماذا لم تؤخذ عن المشايخ او كما قال رحمه الله احنا بنقصد ان الاب الصالح منبت للابن الصالح لكن تقول لي ما هذا نوح خرج ولده كافرا وهذا فرعون خرج زوجته وهذا ابو جهل خرج عكرمه صحابيا خلاص نطلع على الاصل بقى يبقى نقول لا يلزم يا جماعه صلاح الاولاد الاباء المساله دي ملغاه ما هو بشرط يا اخواني في صلاح الابناء صلاح الاباء ما هو بشرط صلاح الابناء الدليل على ذلك عندي ادله كثيره جدا هذا ابراهيم ابوه كافر وهو مسلم وهذا نوح نبي وابنه كافر وهذا يبقى احنا وهذا ابو جهل ابن عكرمه وهذا عتبه ابنه وشيبه هذا والوليد هذا خالد بن وليد وهذا العاص بن وائل وهذا عمرو يبقى لا يلزم يا جماعه مساله ان صلاح الاولاد الاباء وصلاح الكلام ده ما يلزمش ما يلزمش المهتدي ربنا كتبه مهتدي ولو ابوه كافر والضال ربنا كتبه ضال ايوه ماشي بس مش دي اسباب هو مكتوب بوفق اسباب حسن الله هداه ليه بسبب شيخ يبقى في اسباب يبقى وجود العلم وجود الشيخ وهو الاخره حسن كان يزل قدمه قالك بدل ما يزيل القدم في المساله دي اللي واحد يحكي عليه فيها طب ما ناخد اركب للشيخ واروح له الساعه 2 بالليل بحيث لو قام الفجر لقانا على الباب تمام ولما طلع الشيخ من فتح الباب وجد حسن البغدادي نايم على عتبه امي حسن ايه جابك دلوقتي يا ابني ايه في ايه حصل ايه يا ابني حصل حاجه حصل فيها ايه يا حسن مساله هذه اعظم ما يرحل اليه فاخذ جوابها فهداه الله عز وجل ابن الديلاني يقول حاك في صدري شيء من القدر أتيت أبي ابن كعب، مش أتيت إسلام وايب ولا مش عارف يسموه إسلام مهدى اليوم ولا مش عارف ده، لا أتيت العالم، لأن اللي في المواقع يحتاج عالم برضه، إذا كان اللي في الكتب يحتاج عالم يبقى اللي في المواقع يحتاج إيه؟ قال لك لا، ما هو قول بالإباحة، تعرف حاجة أصلا؟ تعرف يعني إباحة؟ ده مكروه، تعرف يعني مكروه؟ أنت محتاج شيخ، حتى بعد المواقع محتاج شيخ، إذا كانت كتب اللي هي مش مواقع محتاج العالم، والسلف حذروا من أخذ العلم من الكتب، يبقى كيف بقى بالمواقع؟ كل يضع فيهنا وما في عقل في المواقع. طب بتدخل كده على الاسلام مش عارف الاسلام يقوله حكم الخروج على حاكم الظاهر هيدالك ايه؟ ادخل كده اقول له حكم الانتخابات ودخول الاسلاميين في العمل مش عارف ايه، شوف هيقول لك ايه، شوف مسائل المنهج قول له هيقول لك ايه. نعم، فدي كليات يا اخواني، كليات ارتباط بقى العلم، ارتباط بالاكابر، ارتباط بالعلماء، ونحن عندنا الامه نسيج واحد، المتقدمون والمتأخرون نسيج واحد، فالمتقدمون هم الذين فهموا هذه الشريعة وقدموا الأمة، والمتأخرون أو المعاصرون هم الذين ربطونا. فأنا ما وصلت إلى المتقدم إلا بالمتأخر والمعاصر، وإحنا كلامنا من سنين وقلنا فتنة المتقدمين والمتأخرين في الحديث وهكذا، فيش فرق. فالمتقدم إن خرج عن قاعدة العلم خطئ، والمتأخر إن أصابك هذا العلم صوب. اللي بقولك منهج المتقدمين في الحديث، طب احنا عندنا متقدمون في الحديث مختلفون في قواعد، عندك الترمذي متقدم، الحاكم متقدم، بحبان متقدم، والعلم يقولك ده عنده تساهل في التصحيح، وده عنده تساهل في التوثيق، وده عنده تساهل في ده، طب ما هو متقدم. طب عندنا اليوم علماء ما عندهم تساهل هذا، أخذوا به الرشاد في هذا. يبقى انت قاعده العلم قاعده واحده صحيحه، الصحيح فيها واحد، اخذه المتقدم وهو الاب، فهو الصواب. حاد عنه المتقدم فهو الخطا، اصابه المتاخر فهو الصواب، اخطا عن المتاخر فهو الخطا. يبقى لا يمكن افهم الدين الا بالمتقدمين، لكن من الذي دلنا على المتقدمين؟ من الذي عمق فينا الارتباط بالمتقدمين؟ انما المتاخرون. من الذي شرح لنا كتب المتقدمين؟ انما المتاخرون. ولهذا اقول يبقى المتاخر هذا الى اخر الزمان يربط الامه بالمتقدم، يربط المتقدم. ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل وجعلنا المتقين اماما، يعني ائمه، نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، نقتدي بمن قبلنا. ده وصف الكل واحد، التابعي اقتدي بمن قبله فاقتدي بمن بعده، التابعي التابعي اقتدي بمن قبله وهكذا، اليوم تقتدي بمن قبلك اقتدي بمن قبله الى اخر الزمان، كل واحد فيه جانبان زي الذراع عن كده، ذراع تاخذ به ممن تقدم وذراع تعطيه لمن تاخر. اي عالم كده له ذراع عن كده، يمد ذراعيه ياخذ ممن تقدم فيقتدي به من تاخر، وهو همزه وصل. نعم.
قال رحمه الله وقد قدمنا في سورة البقرة الإشارة إلى الاختلاف في ربويته عندهم، ومشهور مذهب مالك عدم ربويته بناء على أن غلبة العيش بالمطعوم من أجزاء العلة في الربا، لأن علة الربا في الربويات عند مالك هي الاقتيات والادخار، وقيل وغلبة العيش. وقد قدمنا أن الاختلاف في اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته في أربعة أشياء، وهي الجراد والبيض والتين والزيت. وقد قدمنا
يعني
تفصيلا
في القوت السائد عند الناس المعتاد عند الناس دي غلبة العيش. نعم.
قال فإذا علمت ذلك فعلا،
الملكية وضعوا هذه العلة، قالوا غلبة العيش بالمطعوم من أجزاء العلة في الربا، يعني وأن يكون مما تغلب المعيشة به. نعم.
قال فإذا علمت ذلك فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا يدا بيد، ويجوز بيع طريه بيبيسه.
فإذا علمت ذلك
فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا يدا بيد، ويجوز بيع طريه بيبيسه يدا بيد أيضا في مذهب مالك رحمه الله.
هو بالجنس الآخر يعني أربعة أجناس تبيع الجنس بالجنس الآخر، هلزم فقط يا إخواني التقابض، أما التفاضل لا. فيجوز متفاضلا يدا بيد، ويجوز بيع طريق بيابسه يدا بيد إلى غير ذلك، لما يلزم التقابض. نعم.
طب شيخنا،
ده مذهب مالك.
طب طريقه بيابس يا شيخنا؟
آه، ما هو
وقدم شيخنا
طريق الجنس هذا بالجنس الآخر، بيابس الجنس الآخر، وبتكلم عن جنس. يقول فعلا ما كل جنس هذا الجنس يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا يدا بيد، ويجوز بيعه طريق بيابس لأنه يقول إلى التفاضل.
يعني طريق بيابس من جنس آخر،
من جنس
ليس
آخر.
من نفسه.
إيه نعم.
قال ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن اللحوم تابعة لأصولها، فكل لحم جنس مستقل.
طيب مذهب الإمام أبي حنيفة يقول ها.
ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن اللحوم تابعة لأصولها، فكل لحم جنس مستقل كأصله، فلحم الإبل عنده جنس مستقل، وكذلك لحم الغنم ولحم البقر وهكذا، لأن اللحوم تابعة لأصولها وهي مختلفة كالأدقة والأذهان.
يبقى أبو حنيفة بنى عليه، مالك بنى على أن الجميع بيجمعوا اسم اللحم، تمام، وبالتالي لم ينظر إلى اسم الأجناس. اللحم لحم الطير يبقى كل الطير جنس واحد. طيب لحم بهيمة الأنعام يبقى جنس واحد. أبو حنيفة خلافه، أرجع كل لحم إلى جنس. يبقى هنا اللحم لم يعد المسمى هو المعول عليه، إنما الإبل، طيب البقر، ها الغنم، وهكذا. يبقى هنعتبر الأجناس. يبقى مالك غلب مصطلح اللحم، وأبو حنيفة غلب مصطلح أصل الجنس، الإبل البقر الغنم وهكذا. طيب
قال
أبو حنيفة رجع إلى الجنس، وبالتالي هيبقى لحم الإبل بلحم الإبل يلزم فيه اثنين، لحم الإبل بلحم الغنم يلزم فيه شرط واحد. خلاص يا إخواني. إنما عند مالك رحمة الله عليه جعل الطيرة كلها جنسا واحدا لجامع اللحم، ولحم طير بس خلاص، وحدت لكم بهيمة الأنعام اللحم يبقى خلاص، تمام. كذلك البحر لحما طريا، طالما أن بيصدق اسم اللحم يكفي. هنا أبو حنيفة العكس، الإبل جنس والبقر جنس، وبالتالي كل لحم الإبل ولحم الغنم جنسا. طيب الشافعي وأحمد
قال وما مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة في
كلمة له وجه، له وجه، ومالك له وجه، له وجه، والأدلة تحتمل، الأدلة تحتمل، لأن ما عند نص. النص فين؟ في الأجناس. نعم.
قال أما مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة فكلاهما عنه فيها روايتان، أما روايتان عن الشافعي فإحداهما أن اللحوم كلها جنس واحد لاشتراكها في الاسم الخاص الذي هو اللحم، الثانية أنها أجناس كأصولها كقول أبي حنيفة.
يعني روايتان كالمذهبين، روايتان عن الشافعي كالمذهبين عن من؟ عن مالك وأبي حنيفة. طيب ها.
وقال صاحب المهذب إن هذا قول المزني وهو الصحيح، وأما الروايتان في مذهب الإمام أحمد فإحداهما أن اللحوم كلها جنس واحد، وظاهر كلام الخرقي فإنه قال وسائر اللحمان جنس واحد. قال صاحب المغني وذكر أبو الخطاب وابن عقيل رواية عن أحمد، ثم قال وأنكر القاضي أبو يعلى كون هذا رواية عن أحمد، وقال الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء أجناس يجوز التفاضل فيها رواية واحدة، وإنما في اللحم روايتان، إحداهما أنه أربعة أجناس كما ذكرنا، الثانية أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى من المغني بتصرف يسير بحذف ما لا حاجة له، فهذه مذاهب الأربعة في هذه المسألة. قال مقيده عفى الله عنه وغفر
يعني
له.
إذا لما أقول عن أحمد كالآتي، مروتان في مذهب أحمد فإحداهما أن اللحوم كلها جنس واحد، وده ظاهر كلام الخرق فإنه قال وسائر اللحمان جنس واحد، سائر اللحوم، يبقى مثل إيه؟ قول مالك. صاحب المغني ابن قدامة قال وذكره أبو الخطاب وابن عقيل رواية عن أحمد، ثم قال وأنكر القاضي أبو يعلى كون هذا رواية عن أحمد. إذن داخل مذهب قد يختلف أهل المذهب في تحرير مذهب الإمام نفسه. طيب قالوا أنكره ونكره يعني، ثم قال وقال الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء أجناس، الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء، هذه أربعة يجوز التفاضل فيها رواية واحدة، وإنما في اللحم روايتان، إحداهما أنه أربعة أجناس كما ذكرنا، والثاني أنه أجناس باختلاف، أربعة أجناس ويجوز التفاضل بينهما، أو أجناس مختلفة الأصول وبالتالي لا يجوز الاختلاف بينها. طيب، قال مقيده،
قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: اختلاف العلماء في هذه المسألة من الاختلاف في تحقيق مناط نص من نصوص الشرع، وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم، نص أصل في هذا ونص عبادة بن الصامت، نص عبادة بن الصامت في ستة أصناف، صنفان ذهب وفض، وأربعة أصناف هي الطعام: البر والشعير والملح والتمر. هذه الستة ابتداء من أهل العلم من قال الأصناف الربوية هذه الستة فقط ولا نتعداها، وهم أهل الظاهر، والجماهير على أننا نتعدى ذلك إلى العلة، فهذه أصناف نمثل بها لما يقع في علته، ده كلام الجماهير. ثم اختلف من قال نخرج عن هذا إلى العلة في العلة أصلا، ما هي العلة؟ من هنا ينشأ الخلاف. يعني عند أهل الظاهر حدوها في ستة، ومن رجح قوله، نخرج عن أهل الظاهر وقول الجماهير بأن هذا منوط بعلة. طب العلة هي إيه؟ اختلفوا في العلة، سواء في ذهب والفضة هل هي الثمانية أم لا، سواء في الأربعة هل هي الطعم مع الكيل ولا مع الوزن ولا مع ماذا، اختلفوا في ذلك. فإذا سيكون أقوال العلماء بناء على من قال بالعلة من قال بعدمها، من قال بعلة كذا وترك كذا، زي ما مر معنا أبو حنيفة يعتبر الأجناس ده الأساس عنده هو العلة، ومالك بيعتبرها اللحم، وهكذا. يبقى راجع إلى تحقيق مناط النص، النص نحن متفقون عليه، طيب تحقيق المناط بحيث أستخرج الحكم هو اللي وقع فيه الخلاف. لو أجمعوا على مناط واحد يبقى خلاص إجماع لا يجوز أن نختلف، لو اختلفوا المناط يبقى نلجأ إلى الترجيح. طيب، وذلك أنه في صحيح مسلم،
وذلك أنه في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
حتى اختلفت أصناف، اختلفت إيه؟ اختلفت الأصناف والعلة واحدة، طيب هل ننكر عليها قاعدة الاختلاف؟ واختلفت الأصناف والعلة مختلفة، حتى نص اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، طب اختلفت الأصناف فعند بر وعند ذهب، يحتمل النص انه لا بأس اذا كان يدا بيد مع ان العلة مختلفة، ويحتمل النص اذا اختلفت الاصناف مع اختلاف العلة، هذا في البر والشعير اختلفت الاصناف لكن علة واحدة، الطعم مع الكيل والوزن، اختلف الذهب والفضة لكن علة واحدة ثمانية على الراجح طبعا في العلة في الجانبين في هذا. يبقى هنا نحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى دعم وتفسير وتحقيق مناط ليه إذا اختلفت الأصناف، فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم، وحاصلوا إذا اختلفت الأصناف بالعلل، فإذا اختلفت الأصناف والعلة واحدة يبقى يدا بيد، إذا اختلفت الأصناف والعلة يبقى لا يلزم التقابض ولا التماثل، مع اتحاد الجنس إذن يلزم التقابض والتماثل، مع اختلاف الجنس والعلة واحدة يلزم التقابض ولا يلزم التماثل، مع اختلاف الجنس والعلة لا يلزم لا التقابض ولا التماثل. نعم، نحن أحوج إلى العلماء في أي مسألة من حاجة الطفل إلى ثدي أم، يا أدي كده نعم يرضع صناع، إيه عادي مش لازم ثدي أم، ماتت الأم بيموت الولد يرضع صناع ترضع امرأة أخرى، إنما إحنا نروح فين؟ هنروح فين يا إخوان؟ إذا تركنا العلم هنروح فين؟ أخطأت بقى وأصبت، المهم أنت أصبت في الطريق، في النهاية أنت قولك راجح مرجوع، في النهاية أنت فهمت القول العام فهما خطأ، بس أنت في الطريق، أنت في الأرض، في أرض أهل العلم. نعم، إنما التعطيل ما له علماء قالوا قائلون به، تعطيل يبقى قول جهل. التمثيل ما له علماء قالوا به، الجبر ما في علماء قالوا به، القدر ما في علماء قالوا به، الإرجاء ما في علماء قالوا به، الإخوانية ما في علماء قالوا بها، التبليغية ما في علماء قالوا بها. يبقى أنت من الذي سبقك لهذا؟ نعم.
قال: فعلم أن اختلاف الصنفين مناط جواز التفاضل، واتحادهما مناط منع التفاضل.
انتبه. فعلم أن اختلاف الصنفين مناط جواز التفاضل، واتحاد مناط منع التفاضل. طب كده يا أخواني الكلام لهذا نأخذه مسلمة بالإطلاق كده؟ فعلم أن اختلاف الصنفين مناط جواز اختلاف الصنفين مناط جواز التفاضل. تمام تمام. واتحادهما مناط، ده صح، ده على اطلاق اختلاف الصنف، اي صنفين اشترك في عله ومشترك في العله في التفاضل. طيب واي صنفين اتحدوا واتحادهما اتحاد الصنفين مناط منع التفاضل، ده بالنسبه للتفاضل، انما تقابض باب اخر ده التفاضل. يبقى ذهب بفضة، بر بشعير، ذهب ببر، كل ده التفاضل مشترك، حيثما يكون اختلاف الصنفين يجوز التفاضل، واتحاد الصنفين يمنع التفاضل، ده من جهة التفاضل. طيب قال:
قال: واختلاف العلماء في تحقيق
لما
هذا.
لما نيجي بقى للتقابض هنقول بقى، هل نصير نقول اختلاف الصنفين مناط جواز النسأ أو التقابض، واتحادهما مناط جواز أو منع؟ هنا هنفصل بقى، هنفصل بقى. هنا اختلف الصنفين ولهما حالتان، أن تكون العلة واحدة وأن تكون العلة مختلفة. العلة واحدة وهذا يبقى لابد من التقابض. طب العلة مختلفة يبقى لازم التقابض. يبقى دي فائدة، إنه اختلاف الجنسين مناط جواز التفاضل أيا كان بقى في الأحوال كلها، الجنسان من علة واحدة ولا من علة مختلفة. إنما التقابض ولا فيه خلاف بقى، جنسان مع اتحاد علة، جنسان مع اختلاف علم، إنما في التفاضل جنسان بس. واضح يا إخواني؟ إذن في التفاضل بيلزم اختلاف الجنسين، في التقابض يلزم اختلاف الجنسين، في عدم التفاضل يلزم اختلاف الجنسين والعلتين، اتحاد التفاضل التقابض. تمام. إذا اختلفت اختلف الجنسان والعلة واحدة، أو اتحد الجنسان، اتحد الجنسان أو اختلف الجنسان والعلة واحدة يبقى لازم التقابض. طب اختلف الجنسان واختلف العلة يبقى لازم التقابض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلاف العلماء في تحقيق هذا المناط، فبعضهم يقول: اللحم جنس واحد يعبر عنه باسم واحد، فمناط تحريم التفاضل موجود فيه.
هو أصلا لحم عائد إليه، عائد العلة أعلى، يعني هو إحنا عندنا العلة اللحم. طب في العلة اللحم أصلا يتبع علة تانية، وهي لأن تمام، ألا وهي المطعوم. نعم.
وبعضهم يقول: هي لحوم مختلفة الجنس لأنها من حيوانات مختلفة الجنس، فمناط منع التفاضل غير موجود، والعلم عند الله تعالى.
نعم. قال يعني الشيخ ترك الترجيح هنا، ما قال والراجح، لأنها مسألة تحتمل بقوة، تحتمل بقوة فعلا أن اللحوم يكون جنس واحد يعتبر لحم باختلاف الجنس، أو يكون بهذا، أو يعتبر باختلاف الأجناس. وهنا الأقرب في الترجيح، ننظر مناط المعاملة هنا على كونه إبل أو بقرة أو غنم، ولا كونه لحما. إذا كان اللحم يبقى نعتبر هذا أنه هو جنس واحد، وبالتالي هنقول بأن التفاضل ممنوع. يبقى يلزم أمران، يلزم التماثل ويلزم التقابض. أنا ما أبيع الآن بعير ببعيرين بشاه، ولا بعير ببقر، ولا بعير بكذا، حينئذ سيكون المناط متجه إلى هذا. إنما أنا ببيع لحم، اللحم ينتقل الطعم، فيكون كالبر المختلف الأصناف وكالتمر المختلف. يبقى احنا عندنا جنس وعندنا أنواع. القاعدة في الحب إيه؟ نعم. أما يكون عندي الآن نوع وهو الأرز، هذا أرز، جميع أنواع الأرز حكمها واحد، جميع أنواع التمر حكمها واحد، لكن تمر مع أرز دول جنسان مختلفان. ده طعام بنزل تحتيه إلى الأرز إلى البر. طيب الأرز هذا بالاعتبار ده هنقول جنس، جنس الأرز. الأرز ده لو أنواع، هل التفاضل بينها جائز؟ أرز 4000، أرز مش عارف 76، أرز 111، أرز مش عارف إيه، حبة عريضة حبة رفيعة، هنا يجوز التفاضل لكون هذه الحبة أحسن من هذه الحبة؟ الجواب لا. طب نأتي للتمر، تمر هذا جنس تحتيه أنواع، تحتيه أنواع التمر، هل يجوز التفاضل في التمر هذا؟ الذهب هنعتبر جنس تحتيه أنواع، هل يجوز التفاضل؟ الجواب لا. فكما لا يجوز التفاضل مع اتحاد الاسم ده ذهب وده بر وده كذا، ولا يجوز التفاضل باختلاف أنواع، فكذلك اللحم، فكذلك اللحم. يبقى عندي نوع اسمه لحم إبل، وده نوع لحم غنم، وده نوع لحم شاه، هذه لا يجوز التفاضل بينها لاعتبارها عائدة إلى جنس وهو لحم، مثل أنواع البر عائدة إلى جنس وهو الايه؟ البر، ومثل أنواع التمر عائدة إلى جنس وهو التمر. فهذا الأشبه في الترجيح، هذا الأشبه تاني. ولا فرق بين اللحم بجميع أنواعه طالما جنس واحد، ولا بين البر بجميع أنواعه طالما جنس واحد، ولا بين الأرز ولا بين الملح ولا 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 إلى آخره، فلا يجوز التفاضل. يبقى هنا هيلزم أمران، هيلزم التقابض ويلزم إليه التماثل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله من جنسه، وهذا مذهب أكثر العلماء منهم مالك والشافعي.
لا يجوز
بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله من جنسه، وهذا مذهب أكثر العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ويجوز بيع اللحم بالحيوان لأن الحيوان غير ربوي، فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأثمان.
مهم يا إخوان، قبل الإنسان ما يعرف الحكم يتصور اختلاف العلماء في هذا ومناط كلام العلماء. احنا عندنا لحم بلحم المسألة الماضية، وعندنا مسألة لحم بحيوان، وعندنا مسألة ثالثة حيوان بحيوان. عندنا حيوان بحيوان، لحم بلحم، لحم بحيوان. طيب هذه المسألة الثانية، لحم بحيوان، هات البعير هذا أديك بمئة كيلو لحم، تمام. طيب هل هذا جائز ولا لا؟ الثلاثة قالوا لا يجوز طالما بالحيوان الذي يجوز أكله من جنس. طيب أبو حنيفة قال يجوز بيع لحم الحيوان، ليه؟ قال في طرف البيع هنا شيء ليس داخلا في الأصناف الربوية، فالبعير ليس من أصناف الربوية، وبناء عليه نقول بقى البعير ببعيرين جائز، تفاضل جائز. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف بكرا رد رباعية؟ دليل على أن هذا ما فيش مشكلة، مش داخل في أجناس الربوية، ذبحته داخل في أجناس الربوية لأنه تحول إلى طعام. فهنا صار في المسألة إيه؟ ما يدخل في الجنس الربوي اللحم وما لا يدخل. فأبو حنيفة قال أنت عندك بر بذهب مش جائز، عندك مثلا لا بر بحديد، عندك بر بتليفون، خذ التليفون ده 3 طن أرز ماشي، فخلاص الأرز ده صنف وأنا بعته بغير صنف ربوي. فأبو حنيفة قال أنا هغلب كده، أنا عندي الحيوان ده غير ربوي وعندي اللحم ده ربوي، يبقى كما يجوز بيع هذا بذاك جنس ربوي غير ربوي بالربوي، يبقى هنا كذا. واضح إخواني؟ شوفوا أخطاء العلماء أو ترجحات العلماء، حتى لو أخطأ يقارب الصواب. نشان يا إخوان، الماهر في النشان، أما بتطلع بره الهدف بتبقى تطلع بره الهدف بمتر ولا بكام؟ بتحف فين بره؟ بتحف كده. ولذا ممكن تقول هي دخلت وما دخلتش، لان شايفها داخله هو كده. طيب احتج الجمهور،
واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
صحيح.
وفي الموطأ أيضا عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشات والشاتين.
نعم.
وفي الموطأ أيضا عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد قلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد
يعني من الإبل يعني. نعم.
فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك، انتهى من الموطأ. وقال ابن قدامة في المغني لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وهو مذهب مالك والشافعي وهو قول فقهاء المدينة السبعة. وحكي عن مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ويجوز بغيره. وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه، فأشبه بيع اللحم بالدراهم أو بلحم عن غير جنسه. ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر هذا أحسن أسانيده. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يباع حي بميت، ذكره الإمام أحمد. وروي عن ابن عباس أن جزورا نحرت فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذا العناق، فقال أبو بكر لا يصلح هذا. قال الشافعي لا أعلم مخالفا لأبي بكر رضي الله عنه في ذلك. وقال أبو الزناد كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرجي، انتهى. وقال صاحب المهذب ولا يجوز بيع.
لاحظنا احنا عندنا النص اللي فيه نص سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، ابن عبد البر يقول هذا أحسن وسنيد. نعم.
وقال صاحب المهذب ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه، لما روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع حي بميت. وروي أن ابن عباس وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن جسورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال أعطوني بها لحما، فقال أبو بكر لا يصلح هذا، ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله، فلم يجوز كبيع الشيرجي بالسمسمي، انتهى. وقال ابن السبكي في تكملته لشرح المهذب حديث سعيد بن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعيد كما ذكره المصنف، ورواه مالك في الموطأ والشافعي في المختصر والأم وأبو داود من طريق زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا لفظ الشافعي عن مالك وأبي داود عن القعنبي وعن مالك، وكذلك هو في موطأ ابن وهب، ورأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحم والمعنى واحد. وكلا الحديثين أعني رواية الزهري وزيد بن أسلم مرسل، ولم يسنده واحد عن سعيد، وقد روي من طرق أخر منها عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم، رواه الحاكم في المستدرك، وقال رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات. وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة وله شاهد مرسل في الموطأ، هذا كلام الحاكم. ورواه البيهقي
عن سعيد. نعم.
ورواه البيهقي في سننه الكبير وقال هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن عن سمرة عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل سعيد.
تمام. يبقى على القول باعتداد به، وإذا قول جماعة من الحفاظ الكبار حسن عن سمرة وهذا ما احتج به البخاري، فيبقى هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى أن تباع الشاة باللحم. طب ومن عده مرسلا فهو يعتضد بمرسل سعيد، لأن المرسل إذا اختلفت مخارجه وتعددت قوى بعضها بعض. وأقوى من ذلك ماذا؟ أقوى من ذلك المنقول عن عمل الناس في أثر ابن عباس عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نهى عن ذلك، ولهذا قال الشافعي ولا أعلم لأبي بكر مخالفة، وأبو الزناد قال أدركت الناس على ذلك. فهذا العمل لا يمكن إهداره أبدا، وهو من أعظم، لو لم يرد أثر الحسن عن سمرة فمن أعظم ما يقوي أثر سعيد ابن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى لأن عام الناس على ذلك، ولأن أبا بكر رضي الله عنه قضى بذلك، ومحال أن يكون هذا خارجا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال:
ومنها عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، رواه الدارقطني. وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه. وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلة، وذكره البيهقي في سننه الصغير، وحكم بأن ذلك من غلط يزيد بن مروان. ويزيد المذكور تكلم فيه يحيى بن معين، وقال ابن عدي: وليس هذا بذلك المعروف. ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال عبد الحق: أخرجه البزار في مسنده من رواية ثابت بن زهير عن نافع، وثابت رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يشتغل به. ذكره أبو حاتم الرازي. انتهى محل الغرض من كلام صاحب تكملة المجموع. قال مقيده عفى الله عنه: لا يخفى أن هذا الذي ذكرنا يثبت به منع بيع اللحم بالحيوان. أما على مذهب من يحتج بالمرسل كمالك وأبي حنيفة وأحمد فلا إشكال، وأما على مذهب من لا يحتج بالمرسل فمرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير ممن لا يحتج بالمرسل، ولا سيما أنه اعتضى بحديث الحسن عن سمرة.
هذا هو، وإلا فالصحيح أنه حتى لو كانت من مراسيل الكبار كسعيد أنه لا يؤخذ به وحده إلا إذا اعتضض بخير. صحيح أن المرسل لا يؤخذ به وحده إلا إذا اعتضض، اعتضض بقى بعمل الناس، عمل المدينة، اعتضى بفتوى الصحابي، اعتضض بمرسل آخر، اعتضض بمرسل آخر مع تغير المخرج، يعني هو على باب الاحتجاج. مرسل هذا أقل أنواع ضعف الأسانيد، فهو على باب القبول. أي شيء إذا جاء مما يصلح لي تقويته يعمل به. جاء مرسل آخر بإسناد صحيح، خلاص قلنا هذا يقويه. نعم، عمل الناس مثل ما قال أبو الزناد يقوي، عمل الصديق رضي الله عنه يقويه. نعم،
فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في
يثبت. إنه لما علق على كلام الدارقطني في أثر حذيفة لما قال: وهو عندي مرسل، ماذا قال؟ وهو كما قال لكن المتن إيه؟ صحيح. طب صح المتن به هو مرسل، لكن صح بالمسند، فصار عندنا مرسل صح بالمسند ومسند صح بنفسه، يبقى صار في الباب حديثان صحيحان، أحدهما مرسل والآخر مسند موصول. يعني انقلب الأمر على من استدل بكلمة الدارقطني في تضعيف الحديث. والدارقطني ما قال ضعيف، قال وعندي مرسل، ما قال وعندي ضعيف، ما قال وعندي ضعيف، قال وعندي مرسل. والذي استدل به يريد هذا. طب ويريد هذا أيضا ليه؟ لتضعيف المعتقد، لتضعيف معنى الأثر. ونحن عندنا نقول بقى الأثر صحيح هذا إسناديا وحديثيا من الجهتين اللتين ذكرهما النووي، من جهة أنه مرسل تقوى بالمسند، ومن جهة المسند الخاص. تمام، وتقوى أيضا بجهة بقى عندنا أمر ثالث، أنه لو لم يكن صحيحا، بل لو لم يكن في الباب حديث أصلا بالصبر على جور الأئمة، لكان الإجماع كافيا. يعني عندنا نحن صح الحديث أو لم يصح، فالإجماع عندنا ماذا؟ الإجماع عندنا محفوظ. هم أرادوا تضعيف المعنى، والمعنى ثابت بالإجماع، يبقى لا طريقة لإضعاف المعنى بتضعيف أثر حذيفة رضي الله عنه. خذوا أثر حذيفة، طيب ماذا تقول في الصحيحين من أثار كثيرة جدا وحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على جور الأئمة؟ طيب هابي نما عندنا ولا حديث، أجمعت الأمة على ذلك، يبقى لا مناص أبدا من أن تعتقد أن خروج الحاكم الظالم مجمع عليه، وأن هذا قول السنة وقول أهل السنة فقط. مهما حاولت جئت بوقع أعيان أو ضعفت في ذلك آثار، كل ذلك محجون بالإجماع. الإجماع عصارة الأحاديث المرفوعة والآثار المرسلة والوقائع المعينة، كل هذا نظر فيه، وخرجت الأمة بنتيجة بعد كل هذا الإجماع أنه لا يجوز خروج الحاكم الظالم. وليس إذا ضعف حديث في معتقد مجمع عليه ضعف المعنى، ومع ذلك لسنا على استعداد أن نفرط في أدنى أثر، لا أدنى كلمة وردت عن هذا. نص هذا الأثر موجود في حديث متصل، نص هذا الأثر هو منهج الصحابة أصلا. يقول عمر لسويد: هذه نصيحة لك لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، إذا ولي عليك وإن فضربك فاصب وإن حرمك فاصب. ده منهج الصحابة رضوان الله عليهم. فأنت تحقق كل ما ورد في الباب، تمام، وإن كان الشيء منه صالحا للحكم، لكن لأنه تركت أمة، فيوشك لو تركت واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وتبقى الإجماع فقط أن يأتي من يطعن في الإجماع. زي بالضبط كده، حاكم قاعد في قصر الرئاسة، الحق اليهود خدوا سينا، مش مشكلة الحمد لله الباقي كتير، ده سينا دي يجي خمسة ساعة مصر، الحق دخلوا القاهرة الحمد لله عندنا اسكندرية، الحق دخلوا اسكندرية الحمد لله عندنا مرسى مطهور، ينفع؟ لا، ده لو خدوا شيء، ده لو عدوا البوابة بس. احنا قاعدين، طب انتوا سايبينهم ليه ورا البوابة؟ ما هو ده ممنوع اصلا في هذا. احنا سايبينهم، ده احنا حمدنا ربنا ان هم جم هنا اصلا. ليه؟ احنا دخلنا قواتنا، احنا نشرنا سينا، احنا حطينا الجيش كله في سينا، انت خلفت وانت خلفت، ده جات لنا من السماء دي، ده رب ضر نافع. جم عسكروا لك على البواب، اصلا ممنوع تيجي هنا، مش انت جيت؟ استلقى وعدك يا ترامب، الحقنا خلفه كان بديفيد، ما انت مخالف كان بديفيد قبل. طب انا خلفت بذره وانا خلفت بفدان، المهم انت اللي سبقت، مش انت اللي خلفت، بس انت جايب قبل كده ومنطقه جيم عملت فيها قبل كده، مش انا مستاذنك عشان الرابين اللي عندنا؟ ايوه الرابين خلاص، وانت ما خلصتش، فخلاص زودت انا عليه، فانا تجاوزت المنطقه ومستاذن منه، وانت سمحت لي ان انا ادخل الحاجات الثقيله ديت عشان احارب الارهاب، وكنت هرجع. انت اللي جيت عسكرت هنا تقول ده احنا هنعمل تهجير لاهل غزه، واحنا ما ينفعش نقابل الناس دي كلها كده، فزود. يبقى انت اللي خلفت، احنا ما خلفناش، اللي احنا خلفناه استاذنك فيه، احنا دخلنا المنطقه دي زمان باذنك انت، انت اللي قلت لنا ادخل، انما النهارده مش هنطلع ابدا. ليه هنطلع زي وانت جاي لنا؟ انت جاي هنا تطلع ليه وانت اصلا عاملين لنا مشروع تهجير؟ طب واحنا نعمل ايه؟ نسيب ارضنا مين؟ ناس تطلع من بلدها تيجي عندنا ليه؟ واحنا ليه؟ فاحنا خلاص، انت كنت بتقول اقعد بعصايه بعصا وندفع العصا ماشي، بس انت اللي انت بقى خليت اجيب بندقيه، ما انت السبب الاول، استاذنتك بعدين كده انت غدرت خلاص. نعم، هو ده، عارفين بقى جت سياسيا ازاي؟ هي كده، احنا بيني وبينك يعني مزودين، بس مش مشكله، واحنا عايزين نزود يعني، احنا بيننا وبين بعض حاجه، وانا ما نقعد فين امام الامم والمجالس حاجه تاني، بس احنا عارفين الموضوع، يعني احنا متلصمين، بس متلصمين صح، ده صح، احنا صدقنا، ده اللي كانت ثغره، كانت نقطه ضعف، كانت مخليهم نايمين وشادين بطاطين، انما دلوقتي مش قادر، يقدر يعمل زي سوريا والجولان كده، يقدر يعدي، بس مش عارف النتيجه تبقى ايه. احنا اصلا بالظبط احنا معاهم ومعارفين، ايران خايفين منها، مع ان ايران فين؟ انما احنا هنا زي ايه؟ زي لعبه السله الباسكت، احنا بس هيطلع يحط الكوره، مش هيجي من اول من اول الملعب، احنا بس منتظرين، خلاص تطلع تحط الكوره فين؟ في الباسكت بس، ده اللي عندي. احنا قاعدين كده قاعدين تحتها خلاص، حاطين الكوره، فانت لو ضربت اصلا طوبه هتعور هناك، فهم عاملين حساب كده، حتى لو هزمك، حتى لو قامت معركة ونهايتها بعد سنة غلبونا هيكون الضبر. شفت بقى؟ يعني لو جت أمريكا، لو جاء العالم كله وحتى ضربونا، خلاص انت ضربنا وهتحتل، بس هتكون اتدمرت، عشان كده معمول حسابها من كل اتجاه. نعم، فاحنا عندنا لا يمكن أن نتنازل عن ذرة في استدلال الحق لنا، وبعدين دي تركة لا ينبغي أن نفرط فيها، تركة إحنا ورثناها كده، تركة بأثارها بمرسلاتها بما اعتضد بكل حاجة، ما ينفعش أقول دعوكم من هذا وأترك هذا وجه عندي شيء واحد، إخواني لا، أنت التركة تحافظ وتقرأها وتبينها للناس وتناقش الحق من ألف وجه زي ما احنا ورثناه عن السلف، والوجه هذا ما يصلح معي بالوجه الثاني الثالث الرابع الخامس، يبقى أمران. الأمر الأول ان تركة السلف ينبغي ان احنا نختزلها في دليل، تمام؟ زي مثلا زي جنس العمل كده، واحد يقول لك انتوا احنا اصلا لا نوجب المناقشه بجنس العمل، سيب جنس العمل اصلا، بس انا مش هسيب جنس العمل، اوعى، انا مش هسيبه علميا، انا وانا بحورك عندك حساسيه من جنس العمل، ترك جنس اعمال الجوارح يا اخي، ترك كل اعمال الجوارح كليات النزيه، ما عنده شيء من الواجبات. احنا وانا بحاورك بختار ما يكون صالحا معك في المناقشة، انما يعني هتخرج عمل ابدا كيف هو موروس امه. يقول لك ليس من كلام المتقدمين، اول ما تكلم بيه النصوص الشرعيه، كل البشريه بتقول احنا دلوقتي اخوانا احنا مناقشتنا دلوقتي في ايه؟ مش احنا بنقول انه الجنس اللي نعتبره هو اللحم ولا الابل والبقر والغنم وكذا، جنس الشيء اصل الشيء، هتسيبه في مساله العمل، سيبه في كل مساله. الرجال افضل من النساء، اوعى تقول لخديجه افضل من هشام، الرجال افضل من النساء، هتلاقي نفسك مضطر تقول يا هشام انت ما تفهمش، الرجال افضل من النساء باعتبار الجنس. الا انت بتاع الجنس، تعالى بتاع الجنس، وهل تكلم ذلك ابو بكر وعمر؟ عاوزنا نتنازل عن الجنس ولا نتنازل؟ لكن من باب التنازل وفي حامك اتنازل عن الجنس في كل مساله. احنا بنقول تاريخ جنس الاعمال يعني اصل العام. هتقول السلف ما قالوش الجنس ولا قالوا الجنس في الرجال افضل من النساء، ولا قالوا الجنس في العرب افضل من العجم، ولا قالوا هكذا. يبقى انت تنازل، هتلاقي نفسك تتنازل عن العلم كله، العلم كله تنزل عنه. لو تنازلت عن الجنس خلي بالك لابد ان تعي. احد الاخوه كان طول عمره في مساله صح 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 تمام، جاء الاخ بدل ان يطلع مقال بموجب يعني ضميره اللي بيأنبه، انا يا جماعه لقيت فعلا الساحه بتختلف عشان جيش، انا متنازل عن هذا عن العباره ونحتفظ بالمعتقد، بس انا متنازل عن العباره. متنازله هي ملك، ولا ملك ابيك، ولا ملك امك، ولا ملك عائلتك، ولا ملك بلدك. لا يجوز ان تتنازل عما لا تملك. هو انا متنازل لك يا اسلام، انا متنازل لك عن البيت ده، هو انا ملكه اصلا عشان تنزلك عليه؟ هو جنس العمل ده بتاعنا، لكن احنا نروضك. تعالى عندك حساسيه دي من ديت، خلاص نديك نقول لك اصل العام، نقول لك ترك عام الكليات ما فيش مشكله عندي، لكن تيجي تحاربني في لفظه ورثته من السلف لا يمكن، مستحيل مستحيل. اتنازل عندي لان هتنزلك عندي لان ابو بكر وعمر لم ينطق به بها، تمام؟ اتنزل لي برضو عن لازم احنا وزن عموما نفي للكمال واجب لا للاصل. ابو بكر ماشي، اتنزل عنه، وتعالى نتنزل عن الثالث والرابع والخمسه والسته، يبقى اذا احسن لك تاخذ مقال السلف. فانا ما اقدرش انا اتنزل عنها في مناقشتك، اتنزل عنها وانا مناقشك. انا عندي سكت ابو سنه كلها مسالك، خلاص سكت ابو سنه كلها مسالك، فانت مش عارف اجي لك بطريقه ثانيه مش مشكله، لكن انا الغي طريق ان انت لازم عن طريق لا، ده بدون دين. طب يا اخواني المساله دي بارك الله فيكم، يعني بعض الاخوه ممكن يكتب كده تطلع في راسه زي اخونا ده، طلعت في راسه وتنازل، وهو بيقول لك انا معتقد بس، وهيقول لك الحكايه كمان اصل ده عمل فتنه وكذا. فتنه اعلم هو فتنة ده لعلمك العام، فتنة معاك مصالح أساسه الفتنة معاك في المعتقد أصلا. واللي كان بيدافع عن بان شرطه كمان يا جماعة، هو بيدافع عن نفسه، هو مش بيدافع عن والله، وعارف احنا قلنا ايه في الألبان، وعارف ان احنا قلنا في الألبان الكلام الأكابر، بس هو بيدافع عن معتقده لأن العمل أصلا عنده شرط كمان، احنا عارفين كده. زي اللي بيدافع عننا النهاردة هو بيدافع عن تاني، بس جايبنا في الطريق الحمد لله خير، يلا هو دافع عنا مش مشكلة، يعني عايز يدافع عن واحد فجابنا في الطريق عشان يدافع بينا عن الواحد، وإذا كان حلو كويس الانتفاع بسنة التدافع مش وحش، تمام؟ ولا هذا احنا أصلا هنرد على اللي بيدافع عنه، لأنه أخطأ في الدفاع عنا في حاجة هنرد عليه فيها، أصلا هو بيدافع عنا بس هنرد عليه فيه ليه خالف السنة وبيدافع عنه. يبقى إذن إحنا مش هتنازل حرف واحد طالما قالوا عالم ولم يخالف لا أملك أنا تنازل عنه. ليه؟ لأن هذه أمانة جاءتك التركة، تركة أبي 100 سبيك، أحد إخوانكم كان بيقسم تركة أمس من يومين ثلاثة، فتح بعد ما الراجل مات الخزينة لو ما شاء الله تبارك الله 2 كيلو سبايك، ده مما لذ طب ده جزء من تركته، وكل سبيكة بورقتها معاها جاية منين وراحة فيه. فالأخ شيرني بتاعه فيها زكاة بتقوى فيها زكاة، وما قالهم سنة ما فتحوش الخزينة ما فتحوهاش. طب فيها زكاة؟ فيها زكاة. يطلع لها كم الزكاة دي بقى؟ 50 جرام كده مثلا. فلسه الأخ بيقول يا جماعة هنطلع الخمسة مع رأس الكوب، انت فاتح لقيت خير كتير، يعني انت لقيت خير كتير، لقيت 2 كيلو ذهب مش 2 كيلو طماطم، 2 كيلو ذهب خد بالك والله 2 كيلو طماطم يعني صراحة صاروا اليوم الواحد لو مات ابوك وحطت لك 2 كيلو طماطم مع 2 كيلو بطاطس النهارده ده حلو قوي، لكن ده 2 كيلو ذهب سبايك كده ما لذ وطاب 100 و200 و50 و10 وبورقها وكله تمام. طب يا جماعه 50 كله اجمع ان ما فيش اي حاجه خالص. لاحظ بقى ان الراجل ده ما حجش. طب تحجوا عنه يا اولاد؟ ابدا. فيش عين اللي زوجته لا انا بقى اما باخد ابقى احاول كده حي. شوف لا زكاه ولا حج عن اب، حج عن نفسك قبل ان تموت فلن يحج عنك احد الا ان شاء الله، الا ان شاء الله عز وجل. فكما انني لا افرط في ذره، عندنا الفلاح يقول لك الارض زي العرض كده بيسموها كده، اموت على حصان من ارض ابي. وفعلا بتعز اقسم بالله الواحد ما يبيع ده، انا ابن عمي جاء بس مر عليه قدام البيت قلت له انا كنت في العزب قال لك كنت ببيع ارض ابوي، ارض عمي مش ارضنا. انا عيطت بكيت، تذكرت بقى الارض والزمان واخد بالك بتعز الارض فعلا والبيت بيعز، ده كله مش سهل مش سهل، كلنا كده كلنا ذاك الرجل اذا باع من ارض بشيء او باع من بيت بشيء بيعز عليه يعز عليه. طيب تركه النبي تركه الصحابة ايه ارض؟ يعني دي امر طبيعي، اما نفسي تعز عليا من ارض ابويا امر طبيعي مش شرعي. ولا واحد يقول يا عمي انت هتموت حوالين ارضي، ما تبيع يا عم ده الفدان هنا ما اجيب لك في الوادي 100 فدان عند عطيه، روح لعطيه اجيب لك 100 فدان وبتاع. لا ارض ابويا يا عم، ارض ابوك هتاكلك ما خلاص بقى، بس هو طبيعي كده بقى. لكن شرعي تموت دون دينك الموروث عن النبي والصحابه، تموت دونه ولا اثر مرسل ولا غير، لا انا اموت دونه ما املك. شيخي تنازل انا ما اتنازل، عالمي تنازل انا ما اتنازل ابدا، طالما هذا موروث الامه. فانتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، ما نملك ان نتنازل، ما نملك ان نخرج عن منهج سلف قيد المولى، ما يمكن نجعل الخلاف اجماع ولا الاجماع خلاف، مستحيل. دي تركه لا تبددها، تكون عاقا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أخوانا. نعم بحق اي اي ده بقى الجماعه الجدد زي عريفي وزي ريفي وزي الناس دول، ويقول لك ان اخذوا اخذ مالك وضرب ضربك بحق. طب اقرا الحديث من اولي اصلا، يعني انت اخذت بحق، منين جبت بحق دي؟ اقرا الحديث من اولي، سيكون بعد ايامات يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي في مرجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. قال فما تأمرني أن أضرب ذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير من ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يبقى بين أئمة الجور في أعلى صورهم، هيأخذ مالك بحق؟ هذا هيأخذ مالك بحق؟ اللي الذي يهدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا بحق؟ يقول لك بحق. وإنما هذه الكلمة الحقيقة وضعها ابن حزم فتبعوه عليك. ابن حزم وضع وجبة يستدل بها الناس إلى آخر الزمان. نعم.
قال فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في ثبوت ذلك، لأنه حينئذ حديث متصل صحيح متصل.
إحنا عندنا إيش؟ قال مقيده.
قال مقيده عفى الله عنه لا يخفى أن هذا الذي ذكرنا يثبت به منع بيع اللحم باللحم، أما على اللحم بالحيوان، أما على مذهب من يحتج بالمرسل كمالك وأبي حنيفة وأحمد فلا إشكال، أما على مذهب من لا يحتج بالمرسل فمرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير ممن لا يحتج بالمرسل، ولا سيما أنه اعتضى بحديث الحسن عن سمرة، فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في ثبوت ذلك، لأنه حينئذ
يعني مرفوعا، نعم،
لأنه حينئذ حديث صحيح متصل
متصل.
وأما على قول من لا يثبت سماع الحسن عن سمرة فأقل درجاتي أنه مرسل صحيح.
تمام، يعني متصل صحيح على قول، مرسل صحيح على قول. طب مرسل صحيح مع مرسل سعيد الصحيح، خلاص يبقى اعتضض به، فدل على هذا على أن النبي قال. نعم،
فأقل درجاتي أنه مرسل صحيح اعتضض بمرسل صحيح، ومثل هذا يحتج به من يحتج بالمرسل ومن لا يحتج به.
اللي لا يحتج به المرسل بقى على هذا ولا يعضده شيء، الذي لا يحتج به. أما إذا اعتضض بما يقويه احتج به، فيكون على قول من يحتج ومن لا يحتج بالمرسل، مرسل سعيد صالح الاحتجاج لكونه اعتضض بمرسل صبر، نعم، الحسن عن صبر.
وقد قدمنا في سورة المائدة كلام العلماء في سماع الحسن عن سمرة، وقدمنا في سورة الأنعام أن مثل هذا المرسل يحتج به بلا خلاف عند الأئمة الأربعة.
نعم.
فظهر بهذه النصوص أن بيع الحيوان باللحم من جنسه لا يجوز خلافا لأبي حنيفة، وأما إن كان من غير جنسه كبيع شاة بلحم حوت وبيع طير بلحم إبل فهو جائز عند مالك، لأن المزابنة تنتفي باختلاف الجنس، وحمل معنى الحديث على هذا، وإن كان ظاهره العموم. ومذهب الشافعي مع اختلاف الجنس فيه قولان، أحدهما جواز بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف جنسهما، والثاني المنع مطلقا لعموم الحديث. ومذهب أحمد في المسألة ذكره ابن قدامة في المغن بقوله وما بيع اللحم بالحيوان من غير جنسه، فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يجوز، فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. واختار القاضي جوازه، وللشافعي فيه قولان، واحتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم كله جنس واحد، ومن أجازه قال مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه، فجاز كما لو باعه بالأثمان، وإن باعه بحيوان غير مأكل اللحم جاز في ظاهر قول أصحابنا وهو قول عامة الفقهاء. انتهى كلام صاحب المغني. قال مقيد عفى الله عنه قد عرفت مما تقدم أن بعض العلماء قال
يعني إن باع بحيوان بس غير مأكل اللحم، اللحم هذا أعطاه خد حيوان غير مأكل اللحم، جاز في ظاهر قول أصحابنا وهو قول عامة الفقهاء. قال مقيد
عفى الله عنه قد عرفت مما تقدم أن بعض العلماء قال إن اللحم كله جنس واحد.
يبقى هنا أبو حنيفة الحقيقة رحمة الله عليه قوي في نظره في فتواه لما قال بأن أحد في المسألة ليس ربويا والآخر ربوي، يبقى هنا نقول كما لو عندنا صنف ربوي بما ليس بربوي يبقى جائز، والحقيقة نظر قوي لو لم يكن في المسألة الآثار وإلى نظره قوي، ولهذا رأي أبي حنيفة اجتهاد، مش رأي أبو حنيفة، إن الناس تقول أبو حنيفة يرى ويرى ويرى وكثر الرأي عنده وهذا مما يؤخذ على أبي حنيفة القول بالرأي، لا يا أخوان، رأي أبو حنيفة اجتهاد، واجتهاد يعني أكبرته الأمة وشهدوا له بمعدنه في الفقه رحمه الله، فهو إمام بلا منازعة في مسألة الفقه. لكن أبو حنيفة لما كان أقل من غيره من الأئمة الأربعة الثلاثة الآخرين في الأثر فكثر عنده القول بالاجتهاد، ليه؟ لأن أقل بضاعة من الفقهاء الآخرين في العلم بالأثر، هذا فقط، ولا أبو حنيفة يقدم الأثر ويقدم عمل الصحابة ويقدم الحديث، حتى إنه من قواعد هذا المذهب تقديم الحديث الضعيف على الرأي. نعم، طبعا الضعيف عند الفقهاء العلماء المتقدمين اللي هو الحسن لغيره، يعني الضعيف المنجبر. نعم.
قال مقيد عفى الله عنه قد عرفت مما تقدم أن بعض العلماء قال إن اللحم كله جنس واحد، وبعضهم قال إن اللحوم أجناس، فعلى أن اللحم جنس واحد فمنع بيع الحيوان باللحم هو الظاهر، وعلى أن اللحوم أجناس مختلفة فبيع اللحم بحيوان من غير جنسه الظاهر.
فعلى أن اللحم
جنس واحد فمنع بيع الحيوان باللحم هو الظاهر، وعلى أن اللحوم أجناس مختلفة فبيع اللحم بحيوان من غير جنسه الظاهر فيه الجواز، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم والعلم عند الله تعالى.
إيه نعم، يعني الشنقيطي بيقول إيه في مسألة بيع لحم الحيوان، هننظر لو إحنا اعتبرنا إن اللحم ده كله جنس واحد، يبقى بيع الحيوان باللحم منهي عنه أيا كان الحيوان بقى. طيب أما إذا اعتبرناها أجناس مختلفة، يبقى بيع الحيوان لحم بحيوان من غير جنسه، بيع لحم الإبل بشاه، أنه جائز بشرط أن يكون إيه؟ التقابض في المجلس. نعم، وكما قلنا الظاهر هو أن الجميع جنس واحد، وتختلف الأنواع، واختلاف الأنواع لا يخرج بنا إلى ماذا؟ إلى إباحة التبادل، لأن كل واحد مثل اختلاف أنواع الأرز، اختلاف أنواع التمر، اختلاف أنواع كذا، كله لا يجوز بيعه مع التفاضل. طيب
تنبيه شيخنا.
طيب ماشي.
قال تنبيه: اشترط المالكية في منع بيع الحيوان باللحم من جنسه ألا يكون اللحم مطبوخا، فإذا كان مطبوخا جاز عندهم بيعه بالحيوان من جنسه، ومعنى قول خليل في مختصره: وفسد منهي عنه إلا بدليل، كحيوان بلحم جنس بلحم جنسه إن لم يطبخ. واحتجوا لذلك بأن الطبخ ينقل اللحم عن جنسه، فيجوز التفاضل بينه وبين اللحم الذي لم يطبخ، فبيعه بالحيوان من باب أولى، هكذا يقولون، والعلم عند الله تعالى.
تفريعات على هذه المسألة ما يدل على أن سبحان الله الفقهاء صاغوا لنا من هذه النصوص فقها عظيما جدا جدا جدا، وده اللي يسميه العلماء إخواني الشرع المؤول، يعني الشرع المنزل ده المتعلق بالنصوص والفاظ النصوص، والمؤول اللي هو اجتهادات العلماء، فهذا مأخوذ به وهذا مأخوذ به، وعندنا بقى الشرع المبدل اللي هو الخارج عن هذا وذاك، فليس شرعا لنا.